بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 51 بعد 106 على 1.
شيخنا، بعض الإخوة في المنهج الطيب يمنع إطلاق الرجل على نفسه تأخذ سلفي للتزكية التي فيه، فما يعني رأيكم في هذا؟
هي العلاقة بكلمة هل أنت مؤمن؟ فإن كان هذا الرجل من الجماعة اللي بيقولوا لا أنا ما بقول مؤمن، بقول مؤمن إن شاء الله، منقول له أنا سلفي إن شاء الله، لكن ما أظن يوافق أيضا. شو رأيك وأنت تعرفه؟
يحضرني قول لبعض التابعين المسؤول أنت مؤمن، ولعل يرد إشكال الآن على جواب السؤال، قال إن أنا يعني إن عنيت الإيمان مقابل الكفر فأنا مؤمن، أما إن عنيت هل أنا تمثل في الصفات المذكورة في صفة المؤمنين؟
أرجو إن شاء الله. هذا هو. نعم. هي. المسألة أعتقد أن الذين يريدون هذا الإشكال هم أولا من حزب الأحزاب.
إذا الشيخ عبد العظيم بعد تحديدا كتب ورقة ورقتين السلفية كما فهموها، وكانوا طلبة من الجهات الأمنية يعني أو أن يعني يشرح لهم ما يريد السلفية. كتب ورقة ورقتين وكان آخر رسالته على ما قلت
ما نقلت عنه.
نعم، ما نقلت عنه.
طيب، لو سأله هذا المستنطق أو المستجوب هل أنت سلفي؟ يقول جوابه
في ظني يقول
نعم.
في ظني يقول نعم.
أين هل زكى نفسه؟ هو عرفا الآن فلان سلفي، يعني الحقيقة المقصود فيها منهجية تماما، كما لو قيل هل أنت حنفي، هل أنت شافعي، هل إلى آخره. لكن هذا شيء، والشيء الآخر هل أنت تعمل بمقتضى ما يطلبه منك مذهبك أو حزبيتك أو سلفيتك، فهنا سيكون الجواب بحذر. لكن بعض الناس، وهذا كثيرا ما نسمعه، وكما يقال إن أنسى فلن أنسى، وأنا في الجامعة الإسلامية في أول إنشائها أدرس فيه مادة الحديث وأحيانا فقه الحديث، كان هناك بعض الأخوة المسلمين واجهني بالإنكار، ليش أنتوا بتقولوا نحن سلفيون؟ فأنا أجبت بجواب جدلي أولا لكنه بحق، ثم بجواب علمي ثانيا، قلت نحن نقول نحن سلفيين لأنكم أنتم بتقولوا نحن من الأخوة المسلمين، فارفعوا هذه حتى نرفع هذه، لكن مع ذلك لو رفعتم ما رفعنا طبعا، لأن الانتساب إلى السلف ليس تحزبا منهيا عنه، بل هو المأمور به في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين أول من يدخل في هذه العبارة المضاف مضاف إليه سبيل المؤمنين هو السلف الأول. فإذا نحن انتسبنا إليهم فلا يستطيع أحد أبدا أن ينكر ذلك علينا، بل نحن نقول من تبرأ من مثل إخوان المسلمين أو حزب التحرير وكان مؤمنا حقا فسيظل كذلك مؤمنا حقا، ولكن من تبرأ من السلف الصالح وكان مؤمنا حقا أقل ما يقال إن لم يخرج من الإيمان فقد نقص إيمانه، فشتان بين هذه النسبة وبين تلك النسبة. مع ذلك نحن نقول أو نفترض مسألة خيالية، حينما يعود المسلمون أمة واحدة كما كانوا من قبل يوم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العرب فأنقذهم من الجاهلية إلى التوحيد والإيمان وإلى آخره، يوم يعود المسلمون كلهم هكذا مؤمنين مسلمين فلا نأتي بلفظ جديد إطلاقا. أما والواقع أنه كما قال عليه السلام وإنه من يعيش منكم في السير اختلافا كثيرا إلى آخر الحديث، وأن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي التي على ما أنا عليه وأصحابي كما هو في الحديث. إذن ولعل بعض إخواننا من الحاضرين يذكرون نقاش جرى بيني وبين مؤلف تحرير إيش المرأة المسلمة، تحرير المرأة، أيوة شفت الكتاب جميل. هذا الرجل كان من جملة الذين هربوا من ظلم عبد الناصر من إخوان المسلمين وسكن دمشق. لا نعم، هو أرسل إليه كتاب واتصل بي هاتفيا أنه يريد أن يلقاني وأن يزورني ليأخذ وجهة نظري في الكتاب. فجاء الرجل وكنت أنا على ضيق وقتي، اهتمت بالرجل وبكتابه. أما اهتمامي بالرجل لأنه صديق قديم وتأثر بالدعوة السلفية إلى حد كبير، ومع مر السنين كنت نسيت الرجل واسمه. ولما وقفت على الجزء الأول من كتاب ما عرفته أنه هو، لكن لما بعثت بالبريد واتصل معي هاتفيا ساعتئذ عرفته. هذا أولا. ثانيا وجدت كتابه خطيرا جدا، وبخاصة أنه قدم له من قبل شخصين لهما مركزهما الآن في العالم الإسلامي، أحدهما الغزالي والآخر القرضاوي. وأثنوا على رجل خيرا وبالغوا فيه، وأنا لما قرأت الكتاب وجدته بعيدا جدا عن هذه التزكية وعن الثناء على الكتاب. المهم جاء، وبعض أخواننا الحاضرين يعني حضروا بعض المناقشات التي كانت بيني وبينهم، مناقشات عديدة يعني لأن الكتاب كما تعلم كبير. الشاهد من هذا الكلام كله، المهم قلت له لو سادك السائل ما مذهبك؟ قال مسلم. قلت هل يكفي هذا؟ قال يكفي. قلت له طيب ألا تعتقد أن واقعنا اليوم أن المسلمين يعني منقسمين إلى مذاهب شتى؟ منهم من قد تحكم أنت عليه بالكفر، ومنهم من تحكم عليهم بالضلال، وهذا الضلال أقسام إلى آخره. هل من شك في هذا؟ قال لا. قلت له إذا ما يكفي أن تقول أنا مسلم، لأنه قد يكون مسلم درزي، قد يكون مسلم علوي، قد يكون مسلم رافضي، قد يكون مسلم زيدي إلى آخره. فإذا أنت ما يكفي، ما عرفت نفسك، ما عرفت نفسك بالسائل. قال بقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. قلت طيب هل يكفي هذا؟ قال يكفي. قلت له الطوائف الإسلامية التي تؤمن بإسلامها، مش مثل الدروز والعلوية والصهرية، لا، هل تؤمن بإسلامها؟ ما أظنك مثلا تكفر الشيعة. قالوا كفر. طيب الشيعة وغيرهم من المذاهب الإسلامية الأخرى، هل فيهم فيما تعلم من يقول نحن مذهبنا ليس على الكتاب والسنة؟ قال لا. قلت إذا سويت بين نفسك وبين من تضلله بنفسك. فكر هيك طويلا. قلت شو رأيك لو أضفت إلى المرحلة الثانية مرحلة ثالثة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، في مانع عندك؟ قال لا. قلت له إذا أردنا أن نلخص هالكلمات كلها وكلنا سلفي، في مانع؟ لم يسعوا إلا ليسلم تسليما. ضحكة؟ كنت حاضر انت.
يعني اخبر ما دعا اليه تحضر الناس الكتاب منتشر، لا سيما عند المثقفين الثقافه العصريه الغربيه اللي فيها حداثه.
هو تبصع في اطلاق الحريه للمراه ان تعمل الى حد يعني كالرجل.
اختلاط
حوله
الخلوه، بحث الخلوه كتاب.
لا ما يقول بالخلوه، ما يقول بالخلوه، لكن هو
بحضور مجموعه رجال يرافق الشيخ.
كيف؟
بحضور مجموعه رجال يرافق
الخلوه على اطلاق لا يقول بها، اما بهذا القيد انا ماني مستحضر الان. تفضل.
وعمر الصوفي عند شيخنا.
الشق الأول هو المذاهب الأربعة، أي يجوز للإنسان أن يعمل على المذاهب الأربعة أو على مذهب واحد، مثلا أنا حنبلي حنبلي شافعي شافعي. الشق الثاني هو البيعة، يجب أن يموت المؤمن أو المسلم وفي رقبته بيعة، في عنقه بيعة، فإذا لم يجد من يثق بهم فبدنا توضح هذا النقطتين هذول. تفضل.
إن شاء الله. الحمد لله. أناك الله. الجواب بالنسبة للسؤال الأول يختلف باختلاف الشخص الذي يريد أن يتمذهب بمذهب هذا أولا، ثم باختلاف الجو العلمي الذي هو يعيش فيه ثانيا. خلينا نقرب المسألة بمثال بسيط جدا. هذا السائل أو ذاك الذي يوجه مثل هذا السؤال يعيش في قرية بسيطة، عدد أفرادها قليلة، وفيها عالم بمذهب من المذاهب المتبعة، افرضوا حنفي شافعي مش مهم، هل أهل القرية، هل فلاحين الذين لا يعلمون من علم الشرع شيئا لم يبدون يسألوا، هل يمكنهم غير ذلك؟ لا. قرية تانية مثل أو أحسن منها أكثر نفسا فيها عالم تاني لكن على مذهب تاني، شو بيساووا؟ نفس القضية. الآن حنطور بقى، ننتقل لقرية ثالثة فيها عالمين اثنين، هذا على مذهب وهذا على مذهب، حينئذ الفرد من أفراد القرية هذه ليس مكلفا أن يتبع زيد دون عمر، ماشي؟ ليش؟ لأنه هذا يمثل مذهب من مذاهب علماء المسلمين وهذا كذلك. لكن لابد من نوقف هنا قليلا قبل ما ننتقل لمثال ثالث ولعله يكون الأخير أو قبل الأخير. أحد العالمين اللي في القرية رجل موظف في الدولة، والآخر عالم حر طليق، ومنضيف لزيادة البيان الموظف في الدولة ولا مؤاخذة حليق وهذاك ملتهي، هذاك مش معروف بتدينه وصلاحه، الثاني على العكس من ذلك معروف عند أهل القرية بصلاحه. لمن راح يسأل السائل من هدر الجبريل؟ مو هيك؟ إذا هذاك أصبح ما له قيمة. صحيح أنه نحن عم نتكلم عن قرية فيها عالمان، لكن من حيث النتيجة رجع الأمر بالنسبة لموقف السائل إلى أنه ليس في القرية إلا عالم واحد. طيب. الآن نرجع للمثال الثالث، في ثلاث علماء، واحد حنفي واحد شافعي والثالث، طبعا هو الأمثلة تتكرر بس لازم نختصر، بدل ما أقول لك قرية ثالثة فيها حنفي وشافعي ومالكي وبعدين قرية رابعة فيها من المذاهب الأربعة، لا راح نختصر الطريق لنصل للهدف بأقرب طريق. القرية الثالثة فيها عالم حنفي وعالم شافعي وعالم سلفي، شو معنى بقى عالم سلفي؟ يعني ما بيقلد مذهب من المذاهب الأربعة فقط، ما بيحط هيك أمام عيونه ما يشوف إلا الطريق ضيق أمامه، وإنما مثل ما ربنا خلقه بيشوف من كل جنب من كل ناحية. هذا العالم السلفي بيدرس المذهب الحنفي وبيدرس المذهب الشافعي وبقية المذاهب، ثم يأخذ منها ما هو الأقرب للكتاب والسنة. أي هذين العلماء، هؤلاء العلماء الثلاثة بيكون أهدى سبيلا وأقوى مقيلا، الأول أم الثاني أم الثالث؟ أحسن. إذن هذا وجه يسأل الثالث، ما يسأل الثاني ولا الأول ولا الثاني، واضح؟ وهكذا الآن يجب أن يعيشه المسلم في حياته العلمية. فأنت الآن موجود في عمان، وكنت ربما موجودا في الكويت والآخري، لابد في ذهنك العالم الفلاني والعالم الفلاني وإلى آخره، ولكل من هؤلاء أتباع ومقدرين لعلم وفضل إلى آخره. فأنت إذا الآن واجبك أنك تضع الميزان اللي قربنا لك الموضوع، مش مجرد ما قالوا لك عالم خوش عالم يلا سألت عن القضية اللي بدك يا، لا بدك تعمل موازنة. أولا هل هو عالم تقي ولا ليس بالتقي، وهذا ضربناه في المثال السابق. بعدين هل هو عالم مذهبي ينظر نظرة محدودة جدا مش النظرة الواسعة، عالم محدود لكن عندك عالم مطلق. هذا العالم المطلق اللي سميه نحن السلفي كمان على ضوء التفسير السابق بدك تنظر في عالمين سلفيين، واحد عامل بعلمه والثاني لا يعمل بعلمه، يمكن جعل العلم تجارة منصب وظيفة تصدر الأماكن إذا دخل مجلس قام له الناس إلى آخره. كل هذا يجب على أفراد المسلمين من عامة المسلمين أنه يكون قائم هذه التفاصيل في ذهنه حتى يستطيعوا أن يطبقوا بحق نصا واحدا في القرآن الكريم يتعلق بهذا الموضوع، ألا وهو قوله رب العالمين تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الذي
دفعني
بهذا
السلام عليكم
صلوا الجنازة
يجب أن
تكون على مدى،
لا هذا جائز. جواب من السؤال الثاني.
لكن شيخنا داخل على المسألة الأخير، يقول البعض أو يقول بعضهم
نعم
لا يخفى يعني سعد الفقه الإسلامي وكثرة مسائله وكثرة مسائله وتفريعاته مع الالتزام بما تفضلتم به، ينصح بعض المذكورين بالخير الذين هم بعيدون عن التعصب بأن يمر الإنسان على مذهب معين فيقف على رؤوس المسائل لم نقول على تفصيلاتها، ويمر على الإسلام جملة في سائر أحكامه، ويعلم حسب يعني الأحكام الشرعية على هذا المذهب بكافة التفصيلات، وإن بلغه نص يخالف ما قرأ فيقف عند النص ويبقى يعني على ما هو عليه، بمعنى أنه يلزمه أن يعني يمر على جميع الفقه
وعلى جميع الفقه.
أن الفقه المذهبي من حيث المرور بالجزئيات والتفصيلات أسهل بكثير من تفحص كل مسألة بالأدلة والنظر فيها، وقد لا يتمكن الإنسان من هذا فيخير من أن يبقى بين يعني كما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك كله. ما تقويمكم لمن ينادي بمثل هذا الأمر؟
طبعا لا أرى هذا يعني أمرا لازما لكنه شيء حسن، وأحسن منه أن يتعدى مذهبا إلى مذهب ثاني، وأحسن منه مذهب ثالث ورابع حتى المذهب الشيعي. لكن هذا يرحمك الله، لكن هذا ليس شرطا ليكون المسلم فقيها. هذا كما أشرت في كلامك قد يسهل عليه الوصول إلى معرفة الحق مما اختلف فيه الناس، لكن ليس هذا هو سبيل معرفة الحق، فهو شرط إن أجدنا لأنفسنا أن نسميه شرطا فهو شرط كمال وليس شرط صحة. الحقيقة نحن الذين امتن الله عز وجل علينا بأن ننتمي إلى مذهب السلف الصالح، نحن جهدنا الذي نفرغه في حدود استطاعتنا أن نعيد ولو مجتمعا صغيرا إلى ما كان عليه السلف الأول في كل جزئياته وتفاصيله وفي حدود الاستطاعة. هذا الذي تنقل عنه ما ذكرت هو يعلم يقينا ما نعلمه، لأنه ليس بالأمر الذي يحتاج إلى كبير علم، أن الصحابة بعد وفاة الرسول عليه السلام لم يكن لهم مذهب إلا الكتاب والسنة، فلم يكن هناك بكري أو عمري أو عثماني أو علوي، وإنما كانوا يطبقون الآية السابقة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما كان أحدهم يتريث حتى يجتمع مع أبي بكر يسأل، لأنه إن تيسر له علي سأله، إن تيسر له من هو دون علي سأله، بشرط أن يكون مقتنع أنه من علماء الصحابة. فنحن نريد أن نعيد العهد الأول كما قلنا في حدود استطاعتنا. فكيف تكون هذه الإعادة؟ أهو بدراسة المذاهب التقليدية التي من أسلوبها تقديم خلاصة ما وصل إليه العلم المتعلق بهذا المذهب فقط دون أي دليل إلا في المطولات والمبسوطات من كتب الفقه، وهذا ما يصل إليه إلا خاصة الخاصة على تعبير الصوفية. فإذن إذا أردنا أن نعيد العهد الأول فذلك لا يكون إلا بربط المسلمين علماء ومن دونهم مباشرة بالكتاب والسنة. أما العلماء فواضح جدا، فبدل أن يشغل أحدهم نفسه سنين طويلة وطويلة جدا بدراسة مذهب معين فيه يقينا ما يخالف الكتاب والسنة، لماذا لا نشغله بدراسة الكتاب والسنة في تلك السنين الطويلة، فسينبغ وسيصبح فقيها حقا كما قال عليه السلام: من يجد له به خير فقه الدين. بينما هذا الاقتراح الآن خلينا يعني ندخل بشيء من التفصيل، من أراد أن يطبق ذاك الاقتراح الذي أنا استحسنته وتساهلت بالتعبير عنه بأنه شرط كمال وليس شرط صحة، كم سنة يأخذ من حياة هذا الذي يريد أن يلتزم هذا المنهج؟ أعطي من عندك مع التقليل، مع التقليل في التقليل.
حسب فطنته يعني يختلف من شخص لشخص.
هو صحيح، لكن أنا كنت معك واسع، أعطي أقل تقدير.
يعني المرور على الكليات كان يقرأ مثلا كفاية الأخيار مثلا عند الشافعية يحتاج إلى 4 أشهر مثلا.
طيب.
يعني بداية، ويكون بالتالي علم أحكام مثلا الرهن من أمور البيع والدين وما شابه ذلك من أمور، وفي القواعد الثابتة لديه قابل للتغيير والتبديل جاءه النص، بخلاف الذي يعني لم نرتب علمه
ولا بد منه،
يعني الوقوف مع الدليل امر لازم
فضلته
ولا بد منه. لكن ترتيب العلم فضلت فيه الربط بالكتاب والسنة هو الاصل بلا شك، انه هذا التشريع. لكن انا اريد الان وسيلة يعني استفيد منها في ترتيب المعلومات التي عندي.
على صواب ام على خطأ؟
على صواب بلا شك، انا قابل للتصويب، انا بعد طالب.
طيب هل يفهم الصواب من قراءة أي كتاب؟
لا بلا شك لا يفهم.
فإذا
أنا لا أكتفي بهذا، أقول إنما الترتيب بدائي
لا في المرحلة هذه، في أثناء المرحلة
المرور على الكليات كان يقرأ مثلا كفاية الأخيار مثلا للشافعية يحتاج إلى 4 أشهر مثلا.
طيب
يعني بداية، ويكون بالتالي علم أحكام مثلا وما شابه ذلك من أمور
البيع
والقواعد الثابتة في
ذهنه
قابل للتغيير والتبديل جاء النص بخلاف الذي يعني لم يرتب علمه يعني لا وقوف مع الدليل أمر لازم ولا بد منه يعني، لكن هذا يعني ترتيب العلم فضلت فيه الربط بالكتاب والسنة والأصل بلا شك، لأن أنا أريد العلم، لكن أنا أريد الآن وسيلة يعني أستفيد منها في ترتيب المعلومات التي عندي يعني وفي تبعيدها وما شابه ذلك.
على صواب أم على خطأ؟
على صواب بلا شك، أنا قابل للتصويب، أنا بعد طالب.
طيب هل يفهم الصواب من قراءة أي كتاب؟
لا بلا شك لا يفهم.
فإذا
أنا لا أكتفي بهذا، أقول إنما هذا ترتيب بدائي
لا في المرحلة هذه، في أثناء المرحلة رتبت أنت.
رتبت نعم،
لكن مو على صواب.
لكن أنا ما رتب ترتيب نهائي، بمعنى يجب عليه البحث ويجب عليه الوقوف مع الدليل ويجب عليه وأن رابطه بهذا، وكذلك عليه أن يقرأ يعني كلام غيره وأن ينظر في كلام المحققين وأن يسمع آراءهم وأن ينظر وأن يعني يطبق قاعدة الكتاب والسنة.
عفوا هذا فيما بعد.
نعم.
نحن بنحكي المرحلة الأولى الذي يقترحها هذا المقترح. أنت بتقول 4 أشهر. كم سن هذا الذي يريد أن يقرأ كتاب هذا في 4 أشهر؟ وكم مضى عليه من الدراسة لعلوم أخرى؟ كم يكون سنه؟
منقطع مرحلة معينة تعليمية.
معليش.
العشرينات يعني.
أعطي يعني.
العشرينات.
إيه عشرينات.
إيه
فإذا قرأ في العشرينات قول عمره صار 21 سنة وقرأ هذا الكتاب. يكفي هذا الآن؟ لا أقول يكفي للوصول إلى أن يفهم الفقه يعني بجميع أبوابه وفصوله. يكفي؟
لا التفصيل يكفي أن يفهمه مبوبا أبوابا. يعني أن يفهم عموميات البيع وعمومات يعني
رؤوس أقلام.
يعني
ما كان هكذا العرض بارك الله فيه. كان العرض أنه يمر على الفقه الذي وصلنا بتفاصيله مثلا. أليس يريد هذا أن يصلي؟
نعم.
طيب كيف يفهم بتفاصيله ولا هيك بصورة عامة؟ كذلك مثلا الصيام الذي لا بد منه لكل مكلف.
طيب شيخنا جزاكم الله خير، كثير من المصنفات المحققة في الأبواب موجودة وسهلة، يعني كتابكم جزاكم الله خير في صلاة النبي يمنع بحث طويل ويرشد إليه بداية لوجوده، لكن الكلام في شيء غير موجود. يعني الآن نريد طالب علم مثلا، وللأسف على ساعات المكتبة الإسلامية في كثير من أبواب الكلية ما استنصرنا كثير من الأخوة ومن الطلبة لا نجد لهم مثلا مرجعا ينصحهم فيه في معاملات البيوع مثلا، بل في الزكاة. يعني لا نجد كتابا في الزكاة يعني نستطيع أن نقول للأخ طالب العلم مبتدئ ونقطع عليه ما تفضلت من مشوار طويل كما قطعنا
في الصلاة. هذا حجة على من يقدم ذاك الاقتراح. تدري لما؟ لأنه اشغال هؤلاء الخلف بمثل هذا التراث هو الذي أوجد النقص الذي أنت تشكو منه، أليس كذلك؟
بلى في وجه في جانب، لكن حقيقة في الفترة الأخيرة تم إخلاف عليكم هجرة الفقه وانتبه إليه الناس من جديد. يعني
طيب الفترات الماضية
هو هذا ما تفضلتم به.
طيب خلصنا. نعم. فإذا ما هو العلاج بارك الله فيك؟
وفيكم.
ليس العلاج أن نبلي الناس بدراسة فقه تقليدي، لكن الأمر يعود إلى ما قلت من التفصيل. إذا ما كان عندنا من يدرس إلى هذا الفقه فنحن نقول للطلاب لابد لكم أن تدرسوا هذا الفقه، لكن أن يكون من منهج من يريد أن يخرج مثلا أستاذ في ما يسمونه اليوم بالفقه المقارن أنه يدخلوا المدخل هذا ليس صحيحا، بل يجب رأسا إذا وصل هذا الطالب إلى مستوى معين من الثقافة العامة الإسلامية والوعي والفهم لكتاب السنة، رأسا أن يربطه بالكتاب والسنة وليس بالمذهب بمذهب المذاهب التقليدية. أنا قلت هذا الذي ذكرته حجة على ذاك الذي أشرت إليه، لأن الحقيقة نحن نرى عمليا أن الذين يدرسون هذه الدراسة يصبحون معقدين تجاه المذهب الحق وهو اتباع الكتاب والسنة.
ولذا لابد من التأصيل البدائي.
هو هذا.
أي نعم.
بسم الله.
جوابكم على سؤال أخينا أبي عبيدة يذكرني بجواب لكم عندما تسألون عن حكم التقليد، تقولون نحن لا ننكر التقليد ولكن ننكر التدين بالتقليد.
نعم.
التدين بالتقليد يعني اتخاذ التقليد دينا، هذا منكر.
نحن عاد اللي بيقرا كتاب المجموع قد يسمى التجين، اللي بيقرا كتاب المجموع مين سهر حصلت
نعم. البيعة جوابها، اترك سؤالك الآن، افرض حالك تاجر، إذا ما كان في مين تتبايع معه بيصير في بيعة؟ هذا هو الواقع.
هو الجواب
عن خبث من البيع.
الحديث اللي أنت أشرت إليه في أول كلام ما يتعلق بالبيعة، الرسول يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا حديث يضلل به بعض الأحزاب الأمة وبيجعلون يتحزبوا على عماها ويحملهم على أن يبايعوا من لا يجوز مبايعته، لأن معنى الحديث من مات وليس في عنقه بيعة أي هناك من يبايع وأنت تبقى رأس حالك وتعيش مفارقا للجماعة، فمت لا سمح الله على هذا مت ميتة جاهلية. أما والمسلمون كما تراهم متفرقون أحزاب مذاهب إلى آخره، لمن تبايع يا أخي؟ ما في واحد تبايع أنت وياه، واضح؟ ما يبشارة هي كلمة السؤال الأخير ما يبشارة.
يقال بأنه لا يتم إسلام إنسان بالصلاة أو الصوم أو الحج ما لم يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة إذا كان في موقع المسؤولية.
ترى الله يا أخي الأعداد الاجتماعية ما بيحققها فرد، بارك الله فيك. الأعداد الاجتماعية تحتاج إلى دولة إسلامية، ولذلك فرض هذه القضية الآن مما هو سابق لأول. لكن في أعداد اجتماعية بين ما ذكرناه آنفا تلميحا بين الرجل وزوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين جيرانه، هذا هو الإسلام. شو بدنا بعدالة اجتماعية فلسفة غربية وردوا إلينا ألفاظهم وصدرنا نحن إليهم يعني شريعتنا وأحكامنا وإلى آخره، مثل الرفق بالحيوان. شو بيعرف الكفار بالرفق بالحيوان وهم لا يرفقون بالإنسان كما ترون؟ لكن من عندنا نبعد رفق بالحيوان، ما في عندهم ولا أثر ينقلونه عن نبي من أنبيائهم أو عن صالح أو عن رجل كبير، لا. كلها تنبو من نبينا وسلفنا الصالح. لكن مع الأسف نحن يعني لم نعد نقدر ديننا وشريعتنا حق قدرها، أصبحنا عادة على الذين استفادوا منا فنسينا نحن شريعة ربنا وتمسكوا هم بشيء من شريعتنا وهم لا يؤمنون بها. ها؟
نحن على شفاهم.
على شفاهم، فنسأل الله ينقذنا منها. تفضل.
السؤال الثاني مسألة قد خط في هذه المسألة كثيرا ولكن باختصار شديد جدا ولا أريد أن أفضل عليك.
ولكن إيش؟
ما أريد أن أفضل عليك يا شيخ.
أصلا ما في إفضل.
مسألة التنظيم كجماعات إسلامية وما غير ذلك. مسألة التنظيم وإيش حكم التنظيم؟ بس دليل واحد فقط من السنة الصحيحة. جزاك الله خير. قنوة يا شيخ.
نعم ايش قلت اخيرا؟
دليل واحد.
دليل واحد
نعم. السنة الصحيحة فقط.
بعد ان نفهم ما يجوز من التنظيم وما لا يجوز ربما يرد سؤالك او طلبك للدليل الواحد وربما لا يرد هذا الطلب يعني يسقط اوتوماتيكيا. لننظر اولا ما هو المقصود بالتنظيم الذي جاء ذكره في السؤال. ان كان كذا فالجواب كذا وان كان كذا فالجواب كذا. لا شك ولا ريب عند احد انه لا يوجد عاقل ينكر التنظيم هيك بصورة عامة في كل شيء. مش ممكن يوجد إنسان عاقل. مثلا اليوم المدارس والجامعات قائمة على تنظيم ولا شك. هل سمعت أحدا ينكر هذا؟ نعم. ما هو نحن درس لهون. لكن لابد أنك سمعت أن هناك أناسا قد أكون أنا منهم ينكر التنظيم أليس كذلك؟ إذن هذا النوع من التنظيم لا يدخل في كلية التنظيم. كلية التنظيم مقرر ومعترف بها بدليل هذا الواقع وهذه الأمثلة الضخمة الواسعة المدارس الكليات الجامعات وأعمال الدولة كلها قائمة على التنظيم. فلا يعقل أن يكون أحد ينكر مثل هذا التنظيم. إذن ما هو التنظيم الذي يتوجه السؤال إليه؟ فأنا أقول بلا شك ما دام هناك تنظيم عليكم السلام ورحمة الله معترف فيه من جميع الطبقات والأفراد فيجب حصر الموضوع في تنظيم معين له مواصفات معينة. الذي أفهمه أنا فأنت باري بدك تحدد بس أنا أقرب لك الطريق أحسن ما أقول لك شو هو التنظيم اللي أنت عم تسأل عنه. راح أقول لك أنا اللي بفهمه كذا وكذا فإن كان كذلك بتقولي هذا هو وإن كان غير ذلك بتبين ما هو عندك. هل بفهمه أنا من التنظيم؟ تنظيم ليس له علاقة بتعليم المسلمين دينهم. تنظيم ليس له علاقة بتربية المسلمين على العمل بالإسلام المصفى من كل ما دخل فيه على مر السنين إلى آخره. إذن هذا كله ليس هذا ليس علما. فما هو التنظيم الذي جاء ذكره في السؤال؟ تنظيم عمل سياسي لإقامة الدولة المسلمة هيك أنا بفهم من التنظيم. هل هو هذا أم غيره؟
يكون مقصود من سؤال أنا والتنظيم كجماعات إسلامية. طبعا أنا أعرف رأيك في هذه المسألة ولكن كما ذكرت لي بما يحب أن أتأكد
هذا صاحبك.
التنظيم كجماعات إسلامية تعتقد بأنها تدعو إلى الكتاب وإلى السنة وإلى تنظيم أفرادها وتربيتهم على الكتاب والسنة. ربما هم في تصوراتهم وفي أنفسهم يعتقدون هذا الأمر اعتقادا جازما وربما فضيلتكم تنكرون عليهم هذا بأن يعني بأحاديث إذا كانوا هم يقولون بأحاديث ضعيفة وما إلى غير ذلك. فالمقصود في التنظيم تنظيم كجماعات إسلامية تريد إعادة الدولة الإسلامية كما يزعمون وكما يقولون ولا نشك في قولهم.
إيش الفرق بين كلامك والخلاصة التي قدمتها لك؟ أنا بتخليني أفهم ما لا أريد أن أفهم. كيف ذلك؟ لأنه أنا أعرضت لك خلاصة وختمتها بقولي لك أليس كذلك، فألقيت عليه محاضرة، فبها المحاضرة أفهمتني أنه أنت جوابك غير أنا الذي لخصته، لكن ما أجد إلا أنك شرحت شيء من هذا التلخيص الذي أردت من التلخيص أنه أعطيك الجواب يجوز ولا ما بيجوز، فأنت شرحت لا بأس من الشرح، لكن شرط واحد، هذا الشرح يتعارض مع المشروع ولا يلتقي.
جزاك الله خير على كل حال على الشرح اللي شرحته. اللي شرحه
أقول يلتقي ولا يختلف؟ طيب، إذا التلخيص أخي يفيد في كثير من الأحيان أكثر من الشرح والتطويل، لأن الشرح والتطويل بيضيق على بعض الناس، وقد أكون أنا أولهم، بيضيق عليه المقصود من هذا الشرح. ولذلك أنا عندي طريقة بيعرفها صاحبنا هذا، بقول له أنا عم أسألك إلي إيه ولا لا، لأنه خاف أن يضيعني، بيعمل لي محاضرة يضيعني عن الموضوع، فبقول له إلي إيه ولا لا بعدين اشرح ما شئت. فإذا قال لي نعم عرفت الجواب، نعم قال لي لا وبده يشرح، بنتبه بقى أنه هو بده يصل لشرح لا، أنا أخذ انتباه سلفا لا، يمكن يحكي يرجع إلى بلى مش إلى لا، إذا هذا الشرح ما له طعم، لأنه عكس ما أجاب بإيجاز واختصار. مخاف أنه يطلب منك كتاب ثاني. المقصود بارك الله فيك، هذا التنظيم هو تنظيم دولي، مش تنظيم أفراد ولا تنظيم جماعة أو أحزاب. هذه الجماعات أو هذه الأحزاب الواجب عليها الآن غير هذا إطلاقا، الواجب عليها العلم النافع والعمل الصالح. و خير ما نذكر به بالمناسبة أمران اثنان، آية في القرآن وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الآية فقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما سيرة الرسول عليه السلام، فهل الرسول أول ما بدأ بالتنظيم؟ أجبني الآن عشان ما تفهم من جماعة التنظيمات، هل بدأ الرسول بالتنظيم؟ قل ما عندك، ما يهمك، صواب نتأيد به، خطأ ندلك على الصواب، وهكذا. فنحن منتفعون دائما بالمناقشة والمباحثة. هل بدأ الرسول؟ انتبه للسؤال، هل بدأ الرسول بالتنظيم؟ ما جاوبني على طريقة حماد هون، قال لي نعم قال لي لا، بعدين أنا إذا كنت بحاجة إلى شرح بلغ تفضل اشرح لي. هل بدأ الرسول بالتنظيم؟ لا 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 أبدا، لأن هاي المقدمة بدك تروح يمين وشمال، شو بضرها خلا أنت تقول نعم أو لا واشرح ما شئت. وقولك انت حسب فهمك هذا اسمه تحصيل حاصل، ولا راح تحكي انت حسب فهمي؟ ما في فائدة، حسب ايش فهمك انت على تعبيرك بدأ بالتنظيم. انا بقول لك خطأ هذا الكلام، وما في مجال افتح لك المجال انك تشرح لي، لكن مع ذلك انا باعتباري سوري يعني أخذت عجوة من سوريا لكنها طيبة غير مضرة، وهي هل ما بي معك تعمعه. فأنا أرى أنه ما في فائدة تلقين المحاضرة، لكن حتى أنا كون واسع معك تفضل قل لي ليش بتقول أن الرسول بدأ بالتنظيم وأنا أرى هذا خطأ وسأبين لك. هات نشوف. ما تفضل تفضل هذا أنا أقول لك تفضل.
أنا الحمد لله رب العالمين هذه أول جلسة أجلس معك.
أهلا وسهلا.
وكثير يعني أنا أسمع علمك وما إلى ذلك. إن شاء الله تعالى يعني مجلس بين يديكم يعني كطلبة العلم ونحن بعيدون عن هذا هذه التسمية.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. أقول يعني حتى تفهمي هذا البسيط إنه الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالتنظيم كبداية الدعوة سرا. يعني عندما أرسل إليه الله عز وجل سيدنا جبريل عليه السلام أخذ يدعو الناس بالسر بطريقة السر واحدا تلو الآخر، فكان كفار قريش لا يعلمون عن هذه الدعوة. أيضا يعني أنا أشبه هذه الطريقة بطريقة الجماعات الإسلامية اليوم، كانوا الآن يدعون في بعضهم مثل مثل جماعة الجهاد الإسلامي أو بما
جماعة إيش؟
الجهاد الإسلامي. طبعا طريقتهم سر.
طيب ليش ما تحكي لنا عن جماعة بلدنا؟ ما في عندنا ولا جماعة
أو
جهاد إسلامي فيه؟
بما يقال بتنظيم جيش محمد عليه السلام.
قال في جماعة جهاد إسلامي هنا؟
أعتقد موجودين في كل بلد إسلامي.
لا ما أعلم.
أو بتنظيم جيش محمد عليه الصلاة والسلام يعني ما سمي الآن في هذا الوقت. يعني تنظيماتهم تكون سرية، وأيضا يعني دعوة محمد عليه الصلاة والسلام في البداية كانت سرية بطريقة السر. فأفهم أنا من هذا من السيرة النبوية العطرة بمقارنة بهذا العصر وبما فيه من تضييق على الإسلام أن دعوة محمد عليه الصلاة والسلام كانت في البداية بشكل تنظيم، والله أعلم. فماذا تقولون في هذا القول؟
أقول كما قلت من قبل، هذا خطأ معروف، لأنه الجواب الصواب وأظن راح توافق أنت بالمية مليون أن الرسول حينما أول شيء بدأ به هو الدعوة إلى التوحيد. تقدر تقول لا؟ نعم.
بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد الخالص.
كويس. الآن هؤلاء الدعاة ذكرتك بالآية القرآنية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا ما أبغاه. هل هم يبدأون بالتوحيد؟ وراك تفكر وتفكر طويلا، وهذه فيها بشارة وفيها نذارة في النوع.
طيب أقول يعني بعلمي ببعض الجماعات الإسلامية إنه طبعا في بعضهم مثلا يبدأ بتدريس المنتسبين إليهم بكتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين، وكتاب الإيمان كما معروف لديكم أنه يحتوي العقيدة الصحيحة الإسلامية. فهل أعتبر أنا إنه يعني هذا الكتاب عندما يدرسونه إلى تلاميذهم ولا منتسبيهم يدعون إلى العقيدة الصحيحة ولا لا؟
لا، هذا سؤال سابق لأوانه. هذه الدعوة التي تقوم على دراسة كتاب الإيمان للشيخ الإسلام سر ولا جهر؟ الدكتور لا طول ما لشيء خطأ، هذا يغتفر مش ما بيخرج في الموضوع. سر أم جهر
في دعوتهم؟ أنا ذكرت يا شيخ بارك في البداية
أنا أسأل سر ولا جهر؟
طبعا هم بدعوتهم سرا.
ليش؟
طبعا ما تنظيم يعني كشك. خلنا نضرب مثال، اسمح لي.
لا ما بسمح لك، الفوضى ما اسمح بها.
يعني في بعض يعني في بعض الجماعات الإسلامية
أخي لا تضيعنا في خضم الجماعات. نحكي الآن عن جماعة معينة أنت ترى أنه مخططها موافق لما بدأ به الرسول عليه السلام. فأنت لما بدأت تشرح تقول أن الرسول بدأ سرا، ونحن نعرف هذا، لكن ما قلت بدأ بالتوحيد. فلما لفتنا نظرك أنه هل هذه الجماعات تبدأ بالتوحيد ما أجبت نعم، وإنما أخذت جماعة واحدة منهم، وهذا من الفوضى في الحديث. تارة تحكي عن الجماعات وتارة تحكي عن جماعة. وهذا أنا بيشعرني أنك أنت مش قائم في ذهنك أن الجماعات قائمين كلهم على لقد كان لكم في رسول الله أسوأ حسنة، بدليل أنك ما بتجاوب جواب عام كما سألت سؤالا عاما، وإنما تأتي بجماعة معينة وبتقول فلان بدرس كتاب الإيمان تأليف فلان إلى آخره.
نعم.
طيب يعني أنا أرى هنا الآن أنت متناقض أشد تناقض، لأنه ابتداء جوابك كان اللي قلنا معلش تفضل اشرح أنه الرسول بدأ سرا. طيب هذا الكتاب يدرس سرا ولا جهرا؟ لا مو سرا، جهرا. وين السرية في هذه الدعوة؟ ولئن كان سرا، ولماذا سر؟ مين يعرضك اليوم أنك أنت تدعو إلى الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، ثم حسب الناس اللي حولك، إن كانوا بحاجة التوحيد تشرح لهم التوحيد، إن كانوا بحاجة إلى أن يعرفوا الصلاة إلى آخره، فلكل حالة يعني مقتضياتها إلى آخره. فالآن نرجع لأصل الموضوع، هل هذه الجماعات تمشي على خطة محمد عليه السلام من حيث أنه بدأ بالأهم فالأهم، هل هم يفعلون كذلك؟ لا تنسى سؤالك التنظيم، ماذا يفعلون في التنظيم؟
أنا يعني معك في الكلام اللي ذكرته قبل قليل، أنا سألت عن التنظيم كجماعة إسلامية، وعندما سألتني في العقيدة الصحيحة يعني ذكرت لك رمز الشباب بينهم وبين دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام أنها سرا، أكيد أنهم يدعون العقيدة الصحيحة. هذه ملاحظة يعني وضعتها ببالي، ما أعرف إذا كانت يعني أنا يعني ما نوهت إليه يعني بشيء معين مثلا غير إقبالك. فأنا عندما ذكرت العقيدة الصحيحة ذكرت لك يعني جماعة واحدة تدرس هذا الكتاب، يعني حتى أثبت لك أنهم يدعون إلى العقيدة الصحيحة. يعني هذا السبب ذكري يعني لجماعة واحدة. أنا يعني نقول أنا سؤالي عن الجماعات كلياتها، ولكن ذكرت فقط جماعة واحدة.
والجماعة الأخرى شو رأيك؟ أمن هاي الجماعة
يعني
تدرس العقيدة، هذا هي نبحث فيها بحثا آخر فيما بعد. والجماعة الأخرى منظمين ولا لا؟
منظمين طبعا.
طيب هل على ما بدأ به الرسول يبدأون؟
ما أعرف أنا يعني خلنا يعني أذكر جماعة، اسمح لي أذكر اسم الجماعة اللي أنا أتكلمت عنها.
ما أنا ما بيضرني،
اسمح لي أذكر. أنا أعرف يعني تكلمت أنهم يدرسون جماعة الإخوان المسلمين يدرسون من كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين. فأنا يعني سؤالي عن الجماعة بشكل عام، ولكن ذكرت هذا الاسم بناء على معرفتي بهم. يعني إذا أردت أن نجعل تخصيص السؤال في هذه الجماعة لا حرج، أو في تنظيم هذه الجماعة حتى يعني تبين بعد ذلك إذا كان تنظيم يعني.
يا أخي لو كان دعواك محدودة في الجماعة ما في مالي نبحث فيها، لكن أنت طلعت طلعة واسعة جدا. الجماعات وتنظيماتهم مش خصصت جماعة معينة بتنظيم حتى نخصص الكلام فيها، ونحن معك نخصص الكلام فيها، لكن أنت ما كان موضوعك معين، كان موضوعك يعني واسع.
أنا معك في هذه النقطة،
وهي
إنه أنا موضوعي يعني طرحي للسؤال كان بشكل عام عن جميع الجماعات التي تعتقد بالتنظيم وبحلته.
جميل.
جيد. ولكن أنت عندما طلبت مني إني أوضح لك بالعقيدة الصحيحة المثال، ضربت لك مثال جماعة الإخوان.
أنا بقول جزاك الله خير، خلينا نرجع لأصل الموضوع. شو رأيك بتنظيم الجماعة الأخرى اللي ما بيدرسوا كتاب إيمان الدكتور ولا كتاب الإيمان ابن تيمية ولا غيره؟ شو رأيك في هذه التنظيمات قائمين على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوأ حسنة؟
على ما يقولون إذا يعني على دعواهم هم يقولون نعم.
هذا جواب سؤالي أنا؟
أنت تطلب أنت رأي أنا
ولا؟
مش رأيهم هم.
بينما أنت عرفت وبتعرفه بتحيد؟
ما أحين السؤال
لك، ليش بتقول على رأيهم وانت تعرف انه بدي على رأيك؟
رأيك هو المشكلة يا شيخ، انا يعني وضحت لك في البداية ان شاء الله انا اجلس بين يديك وتعلم ان شاء الله.
شوف يا اخي بارك الله فيك، نحن اللغة هي ما بنحبها، انك تجلس امامي كأنك تلميذ ومطيع ما شاء الله والآخري. هاللغة ما بنحبها إطلاقا، نحن بنحب المصارحة.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
نحن بنحب المصارحة، ما في فرق بيني أنا وأنا شيخ كبير كما تراني، وبينك وأنت شاب ما شاء الله ناشئ إن شاء الله كما قال عليه السلام شاب وشاب نشأ في طاعة الله. لكن من حب نحن المصارحة. أنت كان سؤالك شو رأيك في التنظيم؟ فعملت أنا محاضرة أن التنظيم قسمين وإلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 52 بعد 106 على 1.
شو رأيك في هذه التنظيمات؟ قائمين على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوأ حزنا؟
على ما يقولون، إذا يعني على دعواهم هم، على دعواهم هم يقولون نعم.
هذا سؤال، جواب سؤالي أنا.
أنت تطلب أنت رأينا
ولا
مش رأيهم؟
بينما أنت عرفت وبتعرفوا بتحيد.
ما أحيد الشوارع.
لك ليش بتقول على رأيهم وأنت تعرف أنه بدي على رأيك؟
المشكلة يا شيخ، أنا يعني وضحت لك في البداية إن شاء الله أنا أجل
أنا
متعلم إن شاء
الله. شوف يا أخي، بارك الله فيك، نحن اللغة هاي ما بنحبها. طيب، أنه تجلس أمامي كأنك تلميذ ومطيع ما شاء الله والآخري، هاللغة هي ما بنحبها إطلاقا. طيب، نحن بنحب المصارحة. ما في فرق بيني أنا وأنا شيخ كبير كما تراني، وبينك وأنت شاب ما شاء الله ناشئ إن شاء الله كما قال عليه السلام شاب وشاب نشأ في طاعة الله. لكن بنحب نحن المصارحة. أنت كان سؤالك شو رأيك في التنظيم؟ فعملت أنا محاضرة أن التنظيم قسمين وإلى آخره. وصلنا أخيرا لبيت القصيد، فكان البحث في التنظيمات القائمة الآن، والسؤال الأخير هو سؤالي موجه إليك مو إلهم. شو رأيك في تنظيم الجماعات الأخرى؟ تركنا تنظيم الإخوان المسلمين، هذا يحتاج إلى بحث خاص. الجماعة الأخرى قائمة على أساس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟
جوابي أنا ما أعرف، لأني ما أعرف ما يدرسون، يعني إيش بيدرسون مثلا ما أعرف، يعني ربما مثلا.
طيب خلاص خلاص، ما تعرف مو قلت ما تعرف كمان كلمة ما تعرف بدها شرح؟ ما بدها شرح. كلمة بعرف هي بدها شرح.
ما بدي أذكر الدليل فقط.
دلي ما تعرف؟
إني ما أعرف.
لا.
يعني ليش ما أعرف أنا طاشرة؟
كيف في نقطة أظنها مهمة بنفس الموضوع، يعني حول سؤالكم ثم جوابه وما بني عليه. كان سؤالكم شيخنا الواقع دقيق جدا كما هو العهد بكم ولله الحمد. إنه هل هذه الجماعة تبدأ كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بالتوحيد؟ فأخونا جزا الله خير أجاب إنه تدرس كتابة الإيمان لمحمد بن ياسين اللي هو عقيدة النبي وكذا، وهذا ليس الجواب على سؤالك.
معليش بارك الله فيك، نحن صرحنا له أكثر مرة، هي هذا سرك جانبا ولنا عودة إليها. نحن بدنا الجماعات الأخرى.
أنا شيخنا قلب فرزقني يعني.
أنا تركت الجواب لفضيلة الشيخ حتى يحكم من خلال كتاب الدكتور محمد نعيم ياسين وعلى الجماعة.
شوف يا أخي،
كان الكتاب يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا مش هيك البحث.
أولا أنت مثل ما قلت أنه أنت لأول مرة بتجلس معنا،
صحيح،
لذلك تركت لي الأساليب الإخوانية.
طيب
ما تقول لي فضيلة الشيخ، لأنه هي نحن بنشوفها بدعة طبالة. هل سمعت فيما قد علمت أن أحدا من سلفك الصالح من أبو بكر إلى الأئمة كانوا يقولوا لأحد منهم فضيلة الشيخ؟
لا
ما قرأت وما سمعت.
ما قرأت
النائب شيخنا فضيك الشيخ
المقصود أنت لا تعلم وأنا مثل حكايتك لا أعلم أن أحدا منهم كان ينادي العالم الفاضل الخليفة الراشد يقول له فضيلة الشيخ. هذه لهجة خلفية ضد السلفية، إن كانوا هن قانعين فيها فهم وشأنهم، لست عليهم مسيطر. أما نحن هذه ما نحبها. هم مثلا قد يحبون أنه إذا دخل رئيس الجماعة أو دكتور الجماعة أو شيخ الجماعة في مثل المجلس قاموا لهم قياما، صح ولا لا؟ أما نحن ما نحب هذا، لأنه نريد دائما كما قال الشاعر فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. نحن نريد نشبه بالسلف الصالح ولسنا منهم، كيف؟ لكن بشارة الرسول تشجعنا على أن نكون مثلهم بعموم قولي عليه السلام من أحب قوما أشر معه، أو الحديث الذي هو أصح إسنادا المرء مع من أحب. تعرف هذا الحديث؟ تعرف سببه؟ سبب رائع جدا. يقول أنس بن مالك كنا لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعذبين بأدب القرآن، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. فلذلك كانوا يحبون يجتي رجل أعرابي من البادية، مش مربى ولا هو كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر متخرج من مدرسة الرسول عليه السلام، بدوي أعرابي بيجي بيسأل يا رسول الله أين محمد بلهجة بدوية. فكانوا يحبون أن يجي رجل من هؤلاء الأعراب يسأل الرسول مشان إيش هن يكونوا سليمين من مخالفة أدب القرآن، وفي الوقت نفسه يتعلموا بطريق سؤال الغريب عن مدرسة الرسول عليه السلام. كانوا يحبون هذا. فجاء رجل فقال يا رسول الله إني لست بكثير صيام وصلاة وعبادة ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه السلام المرء مع من أحب. فقال أنس ابن مالك فوالله ما فرحنا بشيء كفرحنا بسؤال هذا الرجل للرسول، وجاوب الرسول في قوله المرء مع من أحب. فنحن نحب السلف الصالح ونحاول أن نتشبه بهم، وسوف لن نكون مثلهم، لكن كما ذكرت لك آنفا فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. ترى هل من التشبه بالسلف الصالح فضيلة الشيخ؟ لا يا أبا عبد الرحمن، هيك السلف الصالح بيقوله. أما فضيلة الشيخ فقام فلان متأخر ماشي، دخل فضيلة الشيخ قاموا له قياما، هيك كان محمد عليه السلام هو سيد البشر أصحابه وهم خير البشر بعد الأنبياء والرسل جميعا، هل كانوا يقومون رسول القيام؟ لا. هل الجماعات التي أنت تدلل حولها وتسأل عن تنظيماتها هم كذلك؟ أظن تستطيع أن تقول هنا لا، ولا تستطيع أن تقول لا أعلم.
أحدهم ما قام لما دخل السلوك الكبير فحوكم
حوكم الله أكبر. أي والله أهل مكة أدرى بشعابها. الشاهد بارك الله فيك. الآن هذا الكتاب كتاب الإيمان تأليف مين؟ دكتور فلان. قبل هذا الكتاب ما هو الكتاب الذي كانوا يقرؤونه؟ ما تعلم، لكن غيرك يعلم. ولو أنك قلت لا كتاب لكنت تعلم الحقيقة. الإخوان المسلمين كجماعة قديش عمرون؟ بلاش تفصيل قديش عمرهم، قول 50 60 70. نعم ليش هلا سبحان الله في الاول بدات في حسن البنا وانتهيت الى الاردن، ايش التناقض هذا البعيد؟ انا قلت الاخوان المسلمون مش الاخوان المسلمين في الاردن 70 سنة تقريبا تقريبا.
انا ما فهمت
يعني اخوان المسلمين اي شريط اي جماعة يا اخي
في مصر.
اه شوف اذا انت راح تخليني اغير ظني فيك عصيبانك، تعرف ليش؟
ببطل
لانك هلا بدات تدخل في الجذب. انا لا هو لهذا انا اقول لك بدات تجعلني اغير نظرتي فيك. انا شو كان سؤالي لك؟
متى يعني الإخوان المسلمين نشأت أو متى حركتهم كانت؟
متى كم مضى على الإخوان المسلمين؟ أي الإخوان المسلمون هو جماعة واحدة ولا جماعات؟
جماعة واحدة.
ومنهج واحد ولا مناهج؟
منهج واحد إن شاء الله.
طيب فإذا أنا سؤالي عن جماعة واحدة بمنهج واحد كم مضى عليها؟ ليش أنت بتشرتف علي؟ أنا ما فهمت عليك، أنت بتي جماعة أردن ولا سورية ولا شو بدك ويا التفاصيل هذه؟ أنا سؤالي الإخوان المسلمون كم مضى عليهم؟ عفى الله عما سلف. ليه؟ عفى الله عما سلف.
أكرمك الله.
كم مضى على الإخوان المسلمين؟
ما يقارب 70 سنة.
أحسن. في هذه 70 سنة هل درسوا عقيدة التوحيد فيما تعلم؟
فيما لا أعلم شيء إلا غير في الوقت الحاضر. وعن الجماعة أيضا في الزرقاء يعني بالتحديد أريد أن أحدد لك حتى يعني أنا ليش لأن حكمت عليهم بما أعرف.
أسألك الآن سؤالا، هل يجوز لمسلم نابه ينضم لجماعة ما يعرف منهجهم، ما يعرف تاريخ حياتهم، ما يعرف فكرتهم، ما يعرف دعوتهم؟ طبعا سيكون جواب لا، ولا في احتمال يكون بلا؟
نعم الذي يجب أن يعرف منهجهم وعقيدتهم.
حسن، فأنت الآن تتكلم عن إخوان مسلمين كفرد منهم ولا خارج عنهم؟
تكلم عن الإخوان المسلمين كجماعة كاملة.
حيدة
حيدة
حيدة.
أنا
ولا أنا؟
أنا مش بدأ
مش أنا.
أنا.
نعم
أنا مش داخل تنظيم الإخوان المسلمين.
إذا ما تعرفه
كثير من الشباب يقول نحن مش مع الإخوان، لكن كما يقال قلوبهم يعني معلقة معهم وعواطفهم.
يا أخي ما دام مالك من الإخوان ما راح تستطيع تتكلم عنهم، بارك الله فيك، لأنه الإخوانجي الصميم القح وما بقول المر ما بيستطيع يتكلم عن الإخوان المسلمين. أنا راح أقول لك شيء بقى الآن، لأنه الإخوان المسلمين هاللي هن جماعة واحدة ومنهج واحد الأمر ليس كذلك. نعم ما أنا ما أفعل كما فعل هو، أنا قد أكون ابن الإخوان المسلمين لكن لست منهم. لماذا؟ لأني خالطتهم وعاشرتهم وعرفت دخائلهم وعرفت حقيقة دعوتهم إلى آخره. إخوان المسلمون في سوريا طائفتان، أنا أقدم لك حقائق واقعة مش خيال. إخوان المسلمون في دمشق الشام سلفيون في الفكر وفي المنهج العلمي، لكن هم حزبيون إخوان مسلمون. الإخوان المسلمون في حلب ودير الزور صوفيون، يؤمنون بالمشايخ الصوفية، إذا شافوا واحد ماشي عاريا في الطرقات تركوه، هذا من أهل الله. إخوان مسلمون رئيس حزب الإخوان المسلمين في دير الزور، ذكروني شيء اسمه صاحب كتاب رسالة صغيرة الحق ايش اللي هو دي لا لا حسن مو هيك حسن شو اسم الكتاب الوجود الحق هذا الكتاب يرحمك الله هذا الكتاب له قصة طبعه صاحبنا القديم زهير الشاوي قلت له شو قيمة الكتاب هذا الكتاب يقرر عقيدة مشركين ما بيزيد على انه يعني يثبت عقيدة المسلمين التي هي تؤكد عقيدة المشركين ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض فقلت أنا لذاك الرجل أبلغ المؤلف هذا الكتاب لا يفيد إلا إذا ضمنت إليه توحيد الألوهية توحيد العبادة توحيد الأسماء والصفات ولا يثبت أن الله هو خالق الكون البشر كله إلا من شذ من الداريين والملاحدة بفطرتهم التي فطرهم الله عليها يؤمنون بهذا الذي تضمنه هذا الكتاب شو الجهد وشو هذا الرئيس هذا كان هناك في دير الزور رجل يمشي ويعني لعاب ويسيل ربما لبس بتقوله دجداشة تكشف عن عورته هذا لا تنكر عليه نحن نعرف من هذه الحقائق الشيء الكبير فالأخوان المسلمون في دمشق يقرؤون كتاب فقه السنة للسيد سابق ولعلك تعرف سيد سابق كان من خواص جماعة حسن البنا رحمه الله كتاب هذا في دمشق يقرأ لماذا؟ لأن الدعوة السلفية في دمشق قائمة على ساق وقدم ويؤيد من يدعو إلى الدعوة السلفية هذا الكتاب وهو الألباني أما في حلب ودير الزور هذه بيقرأوا هذا الكتاب وهابي نفس الأخوة المسلمين على طرفي نقيض ما هو مرة كنت في دير الزور أحكي هذه القصة لتعرفوا أن التنظيم الآن الذي عم نتحدث فيه في عنا ما هو أهم من ذلك الكثير التوحيد معنى فاعلم أنه لا إله إلا الله جماهير المسلمين من الأخوة المسلمين فضلا عن غيرهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة الطيبة كنت مرة سهرات في بلدة هي سبق ذكرها آنفا دير عطية وإذا بدل أن يطرق الباب يطرق النافذة وهي على جادة من الشارع فخرج المضيف اللي كان جالس معنا لينظر من الطريق وإذا نسمع صوت ترحيب بالغ أهلا وسهلا ومرحبا إلى آخره نحن الجالسين ما كنا نصدق مين هذا الضيف الكريم اللي بده يدخل علينا الآن وإذا به لما دخل فوجئت به كما فوجئه بي وجلس تجاهي بلا تشبيه مثلك أنت لكن هو ماذا فعل ما فعل أنت مثلما وجهت سؤال صار يسجد على الأرض يعني يوهم الناس الجالسين أنه هو مو بها الدنيا اللي أنتوا عايشين فيها هو مع الله هو راكع ساجد الآخرين وفوق هالهوبلة هاي بسموها عنا بالشام صار يحكي كلام ما له إيش معنى بيض بتنجان من هالكلمات يعني شو بيقولوا النحويين يعني جملة غير تامة جملة غير تامة لا محل يراه أنا عرفت الرجل أنه عم يدجر الحاضرين وهو جارنا أنا كان لي دكان ساعاتي بصلي فيه ساعات جنبي مني مسجد عمره ما دخل مسجد دائما يقعد مشعيد زاوية من مسجد قال لي مشعيد الفيجة جامع جوزي يقعد عيونه صفراء الله أعلم من كثر ما بيشرب حشيش في رمضان علنا بيشرب سيجارة ولا حدا بيعتر عليه إطلاقا هذا من رجال الغيب
واصل يعني
واصل نعم واصل لكن إلى جهنم. المقصود فهو بيعرفني وأنا بعرفه، فلذلك لما وقع بصره عليه عمل حاله أنه غايب. أنا ارتجلت كلمة شاهدتها عنوانها أي نعم الآية الكريمة أي نعم ألا إيش لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبدأت بقول من هو المؤمنون العمل الصالح إلى آخره، كلام طويل جدا. بعد ما انتهيت من المحاضرة أنا فهمت أن صاحب الدار المضيف مغرور مغشوش بهذا الرجل، يؤمن بأنه فعلا رجل صالح. بعد ما ألقيت المحاضرة شو بيخلي؟ بيخلي والله يا أستاذ نحن فيه كنا من قبل نعتقد، لكن عندنا شيخ هنا كان اسمه الشيخ عبد القادر، ايش عبد القادر نسيت والله، المهم درس في الازهر الشريف 20 سنه يا استاذ، قديش بقى على طريقه صافا كذاك كنت اتوقع 20 سنه. بعدين اجى لدير عطيه وصار يعظ الناس ويشدهم ويعلمهم، يلقي دروس في المسجد وسهرات في المجالس الى اخره. قال مره من المرات اعطانا درس، قال لنا إذا شفت إنسان بسب الله بسب الدين ما بيصلي معلق الصليب في رأسه قصف تنكر عليه، هذا بكون من رجال الله. الحجر هذه ما بيعجبك بفجك، الحجر هذه ما بيعجبك بفجك قصف تنطر له. وحكى له من جملة ما حكى له من الأدلة القوية في إقناع الجمهور المضلل من أمثال هذا الشيخ، قال كان هناك رجل من كبار العلماء الأفاضل يطوف على الأسواق كمحتسب، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، فوقف على دكان البقال وإذا به يراه يبيع الحشيش المخدر، فأنكر عليه ونهره إلى آخره، ما تخشى الله ما تتخذ الله إلى آخره. لسه ما أكمل كلامه إلا صار كالبهيمة لا يعي عن شيء، معه تلامذته فوجئوا بهذه الظاهرة العجيبة، ساقوا كما تساق الدابة. هذا الرجل العالم الفاضل بسبب أنه أمر ذلك الرجل بالمعروف نهى عن المنكر سلم. بطبيعة الحال تلامذته بغاروا على شيخهم بدهم يشوفوا العلاج، صاروا يسألوا، دلوهم على رجل يسمى بذو الجناحين، يعني من أهل الظاهر وأهل الباطن. تعرف عنهم شيء دول؟ لا أهل الظاهر تعرف ولا أهل الباطن. راحوا لعنده حكوا له قصة، أنتم أصبتم برجل من أهل الله، هذا البقال رجل من أولياء الله، ولذلك أصيب عالمكم بما أصيب، لازم تاخذوه وتروحوا لعند هذا الولي تسترضوه لحتى يطيب قلبه على عالمكم، حينئذ بيرجع حاله. أنا هذا بقى البقال اللي قال أنه ولي، أنا بسميه بالولي الحشاش. فأخذ الرجل العالم إلى الولي الحشاش بائع الحشيش، يعني ما في مانع إنه ما يكون يشرب، بكفي إنه يبيع، ما بيجوز لغة ثانية يقال بيجوز. المقصود صاروا بقى يتدخلوا عليه ويترجوا إنه أنت بتعرف إنه شيخنا عالم فاضل وكذا، آمر بالمعروف ونهى عن المنكر، بس ما تأخذه هو مش عارف مقامك، هيك قال له لذاته ذو الجناحين. فما زالوا به حتى طاب ايش قلب الولي الحشاش على العالم الفاضل، مثل واحد كان فايق سيخة، وعرفوه طلبته بوضعه، فبدأوا بدوره بقى يعتذر للولي الحشاش. لسه ما كملت القصة، رجع بقى الولي الحشاش يقول للشيخ، يا شيخ انت بتظن انه انا فعلا ببيع حشيش؟ مخدر، أنا ببيع حشيش مخدر ظاهرا، أما حقيقة وباطنا أي إنسان محشش فعلا بياخذ قطعة صغيرة من الحشيش ببطل الحشيش. قال لهم بقى الشيخ القرية دي العطية، شفتوا هذا رجل شافه العالم بياع حشيش، ما بيجوز هذا حرام، لكن حقيقة خلاف الظاهر. لذلك لا تنكروا على هذول الجماعة الدرويش، رئيس الإخوان المسلمين في دير الزور كان يؤمن بأحد هؤلاء المجاذيب اللي عاملين حال من أولياء الله، والعالم الإسلامي اليوم يوجد من أمثال هؤلاء شيء كثير وكثير جدا. وين التنظيم اللي بفقه المسلمين أولا بمعرفة شهادة لا إله إلا الله، وشهادة الثاني وأن محمد رسول الله، وأن الشهادة الأولى تستوجب عبادة الله وحده لا شريك له، وما ينذر للأولياء والصالحين، ما يوقد الشموع، ما يجوز توصل بهم، فضلا أنه ما يجوز الاستغاثة به. كل هذه المسائل لا تبحث في مراكز الأخوان المسلمين وفي اللي بيسموهم إيش، سرايا ولا شعبهم، نعم أبدا هذه قضايا لا تبحث. فإيش فائدة بارك الله فيك هذه التنظيمات؟ لذلك أنا قلت التنظيم الآن هو ينبغي أن يدور على تعليم المسلمين دينهم قبل أن يدخل فيه ما دخل من انحراف، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق والسلوك. هذه الجوانب اليوم قل لما تدرس في الجماعات والأحزاب. خذها أنت جماعة التبليغ، قديش النشيطين؟
جدا.
لكن شو بيدرسوا عن الناس؟ الغيبة والنميمة والكذب والصدق وإلى آخره، أشياء كل المسلمين جميعا يعرفونها، هذا واجب وهذا محرم، لكن هم بحاجة إلى تذكير وتوعية صحيح. لكن في هناك ما هو أهم من ذلك، تفهيمهم أشياء فهموها معكوسة تماما، كالتوحيد، كمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا شهادة لا إله إلا الله تستلزم الإيمان بأنه خالق وحده لا شريك له، وبأنه معبود وحده لا شريك له في العبادة، وبأنه له الأسماء العليا والصفات التي تليق بعظمته وجلاله لا يشارك فيها أحد، وأن محمد رسول الله لا يتبع سواه. فكما أن الله يوحد في هذه الأنواع من التوحيد، كذلك رسول الله يوحد في الاتباع، لا يتبع مع رسول الله أحد. وين هالمعاني في الجماعات دون شاذة فلتانة؟ إذا كان فيهم من يفهم هذه النواحي فليس بسبب أنه استفادها من تحزبه ومن جماعته، وإنما هذه ورثت من خارج الجماعة
أو دراسته على نفسه.
نعم،
أو دراسته على نفسه،
أو دراسته بنفسه، نعم، مش على نفسه.
تفضل
شيخنا.
جزاك الله خير. نعم،
يعني من الله عز وجل عن المسلمين بوجودكم
أفضل،
فتحتم أعينهم إلى تحقيق الأمور وإلى الأخذ بالكتاب وصحيح السنة، وهذه والله فائدة عظيمة جدا، ولا أشك أن هذا النفع ليس قاصرا على أناس معينين، وإنما هو عام لجميع المسلمين. وبما أن الكلام كان عن جماعة إخوان المسلمين على وجه الخصوص، فأنا أعلم علم اليقين أن أعدادا كثيرة من شباب الإخوان المسلمين يحترمونكم ويتابعون تحقيقاتكم ومؤلفاتكم، ومن خلال معرفتي أستطيع أن أقول إن الإخوان المسلمين ثلاثة أقسام: القسم الأول القسم التقليدي الذي يهمه الإثم والتحزب ذات التحزب من غير انتباه لشيء آخر، والقسم الثاني المدرسة الخطيرة التي بدأت تتفشى في صفوفهم وبدأت تقعد لها القواعد، وبدأوا يدعون إلى أمور واضحة محددة، وأخذوا يخرجون من الضبابيات والعموميات التي كان عليها أسلافهم، ولكن للأسف ابتعدوا عن الجادة فجمدوا النصوص وألغوها بعقولهم ونادوا بعلمانية جديدة.
الله أكبر.
ولا يعنيني هذا القسم ولا القسم الذي قبله، وإنما الذي أريده من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه كلمة إلى القسم الثالث من الإخوان ولهم وجود، وهذا القسم إن جاز أن نطلق عليه تسمية فنسميه بالقسم الأصولي، أو القسم الذي يقف والوقاف على النصوص الشرعية، والذي يهمه في الحقيقة دين الله عز وجل، دين الله عز وجل أو دين الله عز وجل، وعنده حرقة على الإسلام، وكذلك يتابع ويقف على الصواب من أقوال أهل العلم. ولذا المطلع على أحوال الإخوان يعلم أن فيهم أصواتا صادقة مخلصة تنادي بالحاكمية لله عز وجل، وتحارب الخرافة، وتحارب الأمر التقليدي الخاطئ، وتحارب الأصوات الآثمة التي ترتفع من هنا وهناك لطمس معالم الحق ولطمس رموز الحق وللكلام في هذه الرموز. فنرجو من شيخنا جزاه الله خيرا أن يوجه لهؤلاء كلمة عسى أن ينتفعوا به إن شاء الله، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا على هذا البيان الذي حقيقة يعبر عن أفراد الإخوان المسلمين المتكتلين تحت هذا الاسم. وأنا بفضل الله عز وجل أعرف هذه الحقيقة، ولذلك وأنا في دمشق كنت كما ألمحت قبل دقائق أنني كنت مع الإخوان المسلمين هناك في دمشق، وكأنني واحد منهم، حيث يتوهم الجمهور لكثرة مخالطتي إياهم ومصاحبتي إياهم حتى في الرحلات إلى بعض القرى وبعض الجبال وتحت المخيمات التي كنا نبيت معهم فيها الليالي ذوات العدد. لعلمي أن فيهم استعدادا لتقبل دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة. وأنا كنت ولا أزال أقول أن جماعة الإخوان المسلمين هم يهيئون أفرادهم لتقبل الدعوة السلفية، أما هم لا يستطيعون أن يحققوا هذه الدعوة في صفوفهم لأنهم تبنوا منهجا قائما على ما يسمى أو يمكن أن يسمى بالتكتيل والتجميع ثم التثقيف. أما نحن معشر السلفيين فمنهجنا على خلاف منهج الإخوان المسلمين، ومن هنا يحصل الخلاف. نحن منهجنا يقوم على قاعدة ثقف ثم كتل، خلافا لهم حيث قام تكتلهم على أساس كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة. ولذلك كان السؤال السابق، مضى على الإخوان المسلمين نحو 70 سنة وهم في ثقافتهم ومعرفتهم بالإسلام كعقيدة كأحكام كأخلاق وسلوك لا يزالون كما كانوا من قبل، ذلك لأنهم لا يعنون بالثقافة الإسلامية بعامة فضلا إلا كأفراد، أنا أتكلم الآن عن جماعة وعن منهج، فضلا عن أن يهتموا بالثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك فأنا كنت أجد أرضا خصبة في جماعة الإخوان المسلمين هناك في دمشق الشام، ونفع الله بهذه الدعوة ما شاء ينفع، وكبار شخصياتهم وبعضهم لا يزال في قيد الحياة، منهم مثلا عصام العطار الذي كان سنين معينة رئيس الإخوان المسلمين في سوريا، هو كان من الذين يحضرون دروسه هناك، فهو من حيث الثقافة الإسلامية هو سلفي العقيدة، لكن لا يزال منهجه منهج إخوان المسلمين. والفرق بين منهجنا ومنهجهم، منهجنا علمي، منهجهم حزبي، فهم يحرصون على التجميع ما لا نحرص نحن عليه، نحن نحرص على التثقيف ما لا يحرصون عليه، لذلك فهم قد أوجدوا فراغا لواحد مثلي أن يعمل معهم في حدود الثقافة الإسلامية الصحيحة. ولذلك كنت معهم كأني واحد منهم. كذلك لما جئت إلى هنا إلى عمان، ولعل بعض الأخوان ما أدري والله من يكون يذكرون أن مركز الأخوان المسلمين في الزرقاء فتح لي وألقيت هناك كلمة وربما أكثر من كلمة، ولكن لما شعر الرؤوس هناك بأن الأخوان بدأوا يتأثرون بثقافة الألباني ودعوة الألباني، خشوا أن ينسحب منهم بعضهم فيقل تكتلهم وتجمعهم، ولذلك لم يعودوا فيما بعد يعرضون علي أن ألقي ما قد ألقي عليهم من علم. وأنا لازمت أمري وسهراتي التي هي ليست منظمة ولكنها منظمة بطريقة أو أخرى. الشاهد سكنت هنا، استوطنت عمان، وبدأ نشاطي كما كان هناك في سوريا، وبدأ أفراد الأخوان المسلمين يترددون على سهراتي وعلى جلساتي، ومنهم بعض رؤوسهم وخاصة منهم الشيخ عبد الله العزام الذي صار فيما بعد دكتورا ورحمه الله تبارك وتعالى، فقد كان يحضر ومعه دفتر صغير وقلم ناعم مثل حكايته رحمه الله، ويكتب ايش رؤوس أقلام ما يسمع من الألباني. لكن الدائرة أو الإدارة الحزبية ما راق لهم ما يبلغهم من إقبال الشباب الإخواني على دروس الألباني خشية أن يتأثروا بدعوته. ما بال دعوته؟ دعوته تفرق. ولذلك من منهج الإخوان المسلمين الذي اقتنعوا به أنه والله هذه دعوة حق، لكن نحن الآن بحاجة إلى التكثير والتجميع. ما فائدة هذا التكثير والتجميع؟ الوصول إلى البرلمان. ما فائدة الوصول إلى البرلمان؟ بدون غير النظام، وهاتوا إيش غيروا من النظام، كانوا هنا ولا في سوريا تغيروهم. المقصود أنت لا تدري باعتبارك بعد شاب، ما أظنك أدركت تلك السنين، صدر قرار من الأخوان المسلمين بمقاطعة الألباني، مقاطعة مجالسه، إذا لقي في الطريق لا يسلم عليه ولا على أحد ممن يشتهر بأنه من جماعة الألباني، خاصة كصهري المعروف أن بعض الحاضرين نظام سكجها. وأنا لقيت الشيخ عبد الله عزام في تلك الآونة في مجلس صهيب اللي كان إمام عبد الفتاح عمر فيه، رأيته خارج المسجد وهو يهب النزول من الدرج. سلمت عليه قلت ما هذا يا أستاذ؟ وين أنتوا جماعة؟ يعني واسعكم منهاجكم الواسع أن تدخلوا الشيعة فيكم، ما بالكم قاطعتمونا وعلمتم ذلك بين الشباب، ماذا فعلنا معكم؟ قال مسكين سحابة صيف عما قريب تنقشع. قلنا خير إن شاء الله. مضى نحو سنتين وهم ملتزمون هذا القرار، وفي أثناء ذلك أعرف يقينا يا أستاذ كنت أتردد على البقعة، وبعض الإخوان يمكن يعلمون هذا، وكنت أشعر أنه في الجلسة إخوان مسلمون يخالفون القرار لأنه غير عملي، لأن هؤلاء الذين فرض عليهم هذا القرار يعلمون أن هذا لا وزن له من أهل الإسلامية أبدا، وإنما هي الحزبية العمياء. ثم ذهب مفعول هذا القرار الجائر. فأنا عارف جيدا أن أفراد الإخوان المسلمين لو خلي بين شيئين، إما أن يفسح المجال الألباني أن يذهب إلى مراكزهم ومجالسهم، أنهم يعلمون أن الكثير منهم سيستجيبون لدعوة الحق، أو أن يسمحوا لهم بأن يحضروا مجالس الألباني، لكن لا يفعلون لا هذا ولا هذا. وهذا من شؤم التحزب، من شؤم التكتل الذي يفرق الجماعة الإسلامية، بينما هم يريدون فيما يدعون تجميع الناس، لكنهم في واقعهم هم يفرقون. ولذلك فلم يبقى لدينا بارك الله فيك يا أستاذ سوى الكتاب التي نتفرغ لها، ونستطيع أن نوجه بعض المعلومات إلى العالم الإسلامي كله. أما هم لو فتحوا لنا أبوابهم لشكرناهم على ذلك، ولذهبنا إليهم بقدر ما يساعدنا وقتنا على ذلك. فأنا من أعرف الناس بأن فيهم شبابا يستعدون كل استعداد لتقبل دعوة الحق هذه، ولكن حيل بينهم وبين الدعوة الحزبية العمياء هذه. ثم إحسان الظن بدعوة الإخوان المسلمين دعوة تريد تبصير الناس بواقعهم وإعادة الدولة الإسلامية إلى ما كانت عليه من قبل، دعاوى هي بلا شك دعوة كل مسلم، ولكن والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. فأنا أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن نتصل بأي سبيل بكل الإخوان الذي يجمعنا معهم الإسلام بغض النظر عن حزبياتهم وعن تكتلاتهم. ولكن الأمر كما قيل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يبدو أنك أنت محوش أسئلة كثيرة
شيخنا. قبل يعني تتمة لحديثك شيخنا، أقول تذكر مرة كنا في برضه في مسجد صهيب اللي هو تقريبا بين الرابع أو بين الخامس والسادس، كنا مدعوين إحنا وياك في بيت أحد الإخوة، فالتقيت يعني بعد ما خرجنا من الصلاة وجدت كمع أحد الرجال السوريين وهو يعني رجل طويل وأشقر، فبعد ما انتهيت معه من الحديث وجئتنا في نهاية الحديث سألته كمن هذا، فأنت قلت له هذا يعني من الإخوان المسلمين، كان عرض عليه تجلس معاهم، تذكر هذا شيخنا؟
لا والله ما أعرف.
فأنت طبعا أنا أذكر الآن حديثك إلي.
إيه؟
لا هذا الأخ كان عرض عليه أنك تجلس معهم حتى أن توحدوا الجماعة وتنتهي هذه الأمور الخلافات بين السلفيين وبين الإخوان المسلمين وتكون كلكم يد واحدة وكذا، فأنت قلت أنا موافق على هذا، فذهب إلى القوم وقال لهم أن الشيخ موافق، فعاد لك بأنهم برضه هم موافقون، ولكن في نهاية الحديث أنه أنت اشترطت عليه التسجيل، ولما علم بهذا الخبر ذهب إلى قومه ولم يعد حتى التقينا معه في ذلك اليوم.
أسئلتنا أولى حجر سون والإشكال ليس شيء نصيا. بلا شك أنه علة الدعوات ولا أقول الجماعات لأنه التنبيه على أفضل الجماعات. علة الدعوات أنها طرحت نفسها محطا للولاء والوراء وأن الولاء والوراء أصلا على ذاتها وعلى اسمها، وكأننا نشارك في ذلك لما نقول جماعات. وما أدري لو أننا قلنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين، ولا يوجد المسلمين جماعات وكلهم جماعة واحدة، ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من يعني فيها مخالفة، وينبغي أن تهجر وينبغي أن لا نسمى إلا جماعة المسلمين. أعني من كلمتي أو من استفساري أن نهجر كلمة جماعة الإسلامية وأن ننادي بما نادى به الشرع كلنا جماعة. أسنتنا والحجارسون والإشكال ليس شيء نصيا. بلا شك أنه علة الدعوات ولا أقول الجماعات لأنه التنبيه على أفضل الجماعات. علة الدعوات أنها طرحت نفسها محطا للولاء والوراء وأن الولاء والوراء أصلا على ذاتها وعلى اسمها، وكأننا نشارك في ذلك لما نقول جماعات. وما أدري لو أننا قلنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين، ولا يوجد المسلمين جماعات وكلهم جماعة واحدة، ولفظ الجماعات بهذا المفهوم الذي تعطي هذا المدلول بهذه الطريقة فيها شيء من يعني فيها مخالفة، وينبغي أن تهجر وينبغي أن لا نسمى إلا جماعة المسلمين. أعني من كلمتي أو من استفساري أن نهجر كلمة جماعة الإسلامية وأن ننادي بما نادى به الشرع كلنا جماعة، جماعة واحدة، وما عدا عن ذلك لنعطيها اسماءها، إما أن تكون دعوات وإما أن تكون فرق كانت ضالة بعيدة، وإما أن تسمى أحزاب وإما أن تسمى حركات. أما المسلمون جماعة واحدة شيئا ما بينه. إن حقيقة وجدنا شيخنا والكل يعني يعلم هذا في مساجد المسلمين تناحرات غريبة عجيبة، وأحيانا يصل إلى يعني أمور يعني قد تصل إلى ما لا يوصف في ذهن كل إنسان. فما أدري يعني هل نبقى نردد لفظ الجماعات وهل ترون مشروعية هذه اللفظة مع إعطائها كل هذا الظل المعروف المشاهد أثاره السيئة في الأمة؟
والله هذا كلام جيد يا أستاذ، ولكن ما أظن يساعدنا عليه الواقع. ما أشك بأن لفظ الجماعات لا تختلف من حيث مخالفتها للأدب الإسلامي عن استعمال الأحزاب، أليس سواء؟ لكن الواقع أليس هناك أحزاب؟
توجد أحزاب.
فإن أردنا نحن أن نعبر عن هذه الأحزاب بدنا نقول أحزاب لأن هذا هو الواقع، لكن هذا الواقع يجب أن لا يكون كذلك. فإذا أحزاب، جماعات، فرق كلها ألفاظ غير مشروعة، و تحقيق هذه الألفاظ هي أبلغ في عدم المشروعية. فلو أن الواقع كان جماعة واحدة وحزبا واحدا وفرقة واحدة حينئذ يرد هذا الكلام ويكون مقبولا لا مناص منه، لكن إذا أردنا أن نعبر عن هذا الواقع الذي لا يؤيده الشارع كيف يكون تعبيرنا؟
وصف واقع، كلمة جماعات وصف واقع،
هذا هو. فإذا
أما يعني أن يعني مناحرات طويلة
أو مناحرات
بل في داخل الحزب الواحد يعني تصار كلام طويل
ويهدر وقت يعني لا يعلمه الا الله عز وجل. من الجماعه القريبه وما شابه ذلك، ما لا يخفى على احد، وبلا شك كلها كلام يعني هباء منثورا، لانه لا يعلم جماعه الابدان، وانما الجماعه كما قال الامام الشافعي جماعه افهام. فالاصل ان يجتمعوا على فهم واحد، لا على ان يكون كما تفضلتم افهمهم العدد وما الى ذلك. لكن يعني هذا التنبيه يعني لو يصل للناس جميعا حتى اليهم انفسهم، انكم مهما فعلتم ومهما فينبغي ان يبقى لغيركم حقا عليكم وحق الاخوه الاسلاميه العامه، وحين ذاك يعني يسهل الخطب، وعلى الاقل تفتح قنوات، وفتح القنوات يعني سهل ان شاء الله ما بعد ذلك.
يعني اذا نحن ننبه انه لا ينبغي أن يكون الواقع الذي يضطرنا إلى أن نعبر عنه بألفاظ لا يرضاها الشارع. هذا أمر طيب وجزاك الله خير.
سبحان الله شيخنا، كل الاصطلاحات لها أثر كبير في تغيير الحقائق الشرعية.
فعلا سبحان الله.
رحمة الله على شيخ الإسلام
الله يرحمه
وتلميذ ابن القيم، ركزان جدا على هذه القضية.
ما شاء الله
الله أكبر.
رحمه الله. طيب إذا كان عندك سؤال مختصر ولا نمشي إن شاء الله؟
إن شاء الله. في سؤال صحيح يعني خلنا نقول، لأنه ما في عندي علم صحيح محير شوي
عندي.
يعني في كثير من طلاب العلم يعني يقولون عن مشايخهم منهم أعلم شيء، ماشي؟ طبعا في مشايخ كثير وفي طلاب علم كثير مدلول يعني مثل يعني الآن لو سألنا الشيخ علي الحلبي شو رأيك من أعلم واحد بالحديث، انا اتاكد راح يقول الشيخ ناصر الدين الارباعي. ماشي
طيب
جيد في الحديث جيد.
طيب ولو عكس عليك السؤال علي وقال لك انت شو بتقول مين؟
قال انا لا اعرف.
انا ما بعرف.
ما بتعرف؟
انا اول مره اشوفك.
طيب لا
او ثاني مره اشوفك.
تعرف غيري؟ ما انا ما بقول لك تشهد بشهادته. لا طيب. بس شو بتشهد انت بما تعلم؟
انا يعني مثلا في الحديث اسال الناس بيقولوا بجوز الشيخ عبد الفتاح ابو غده، بس لكن في بعض اخواننا السلفيين شو بيقولوا عنه؟ مبتدع ضال. ها
أيه.
صحيح يعني قالوا عنه من اهل العلم في الحديث. ايضا في مشايخ يعني غير الشيخ عبد الفتاح ابو غده والله اعلم، يعني في بعلم الحديث مثلا بالفقه، مثلا مثل الشيخ بن باز، مثلا تلاميذ يقول الشيخ بن باز يعلم واحد على الارض، مثلا ها مثلا الدكتور محمد سليمان الأشقر يقول هذا أعلم واحد على الأرض. كذلك لو سألنا يعني بعض الإخوة السلفيين يقول الشيخ ناصر الدين الألباني. أنا أعرف، أريد أن أعرف منك ما مقياس يعني صاحب العلم أو العالم حتى يؤخذ عنه أنه عالم، إن صح السؤال. ها شو يعني المقياس حتى يعني إحنا نعتبر أنه هذا الشخص أنه عالم بالضبط أو عالم يعني عن حق؟ ماذا تقولون في هذا السؤال؟
أقول بقول ابن القيم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف، مش كلام إلك أنا ناقل عن ابن القيم، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. يا ترى هذا يكون جواب سؤالك ولا ايه؟
يكون بارك الله فيك.
طيب
ولكن
تتمته
تفضل.
المسألة بقى تختلف من شخص الى اخر بقدر ما يكون الشخص قريبا من هذا الوصف، يعني هو ليس عالما.
نعم
خليك معي بس.
معك أنا
شاء الله. معي بس مو بس يعني بجسدك، لأنه عنا بسوريا بيقولوا لعين مغرفة الكلام، وهذا أظن كلام معقول عندك.
صدق.
أحسن. فلتعرف أنت من هو الفقيه، نحن أعطيناك صفة الفقيه.
نعم.
هو العالم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.
نعم.
لكن أنت لتعرف انه هاد ولا هاد هو الفقيه لازم يكون عندك نوعية او طرف من هذه الثقافة ومن هذا العلم حتى تميز، صح ولا لا؟
صدق.
على انه نوع من أو قسم من هذا الجواب لهذا السؤال سبق الكلام حوله حينما كلمنا مع أبو إيش اسمه اللي كان العرايبك
أبو عامر.
أبو عامر تذكر لما سأل
نعم عن المذاهب
مذاهب
نعم.
فأنا ضربت له عدة أمثلة. كان آخر مثال أنه الفقيه هو الذي يفتي بناء على الكتاب والسنة ولا يفتي بناء على مذهب معين. فالآن أنت إذا أخذت هذه الضابطة ما لازم تكون رجل عامي عادي، لازم يكون عندك شيء من الثقافة الإسلامية العامة حتى تتمكن من معرفة أنه هذا الوصف تفضل حتى تتمكن من معرفة أنه هذا الرجل هو العالم ولا ذاك. هذا هو جواب سؤالك فيما أعتقد، ولعلي يعني أبلغتك ما تريد.
بارك الله فيك. يعني أنت يعني عزيت معرفة الرجل العالم على بناء السنة الصحيحة وقول الله عز وجل أولا ومن ثم السنة الصحيحة والسلف الصالح، ولا بد من التمييز بعض المعرفة. يعني لو تحدد ذاك الله خير، يعني ما هي هذه المعرفة؟ ما تكون
المعرفة المتعلقة بمين؟
يعني مثلا إيش هي المعرفة اللي تقصدتها مثلا في سؤالك في جوابك آسف في جوابك؟ يعني
أنا قلت آلفا اللي بيريد يميز
نعم.
أنه هذا هو العالم ولا لا، لازم يكون عنده ثقافة عامة
نعم.
في الإسلام. فحاضر لك مثال الآن، إذا سألت في عنا عالمين، إذا سألت أحدهما ونسميه زيدا
نعم.
والآخر عمرا، أنت تلاحظ على زيد سواء شفهيا أو كتابة يعطيك جواب سؤالك
نعم.
حرام حلال فرض سنة إلى آخره وبس. لو طالبته بالدليل قد يأتيك بالدليل، لو سألته هل في المسألة خلاف فإن لك فيها خلاف. طيب شو الراجح؟ ما بيعطيك الراجح من بين المذاهب كلها، فإن لك الراجح ما هو مذهبه. بينما عمر الثاني إذا سألته نفس ذاك السؤال راح تشوف فرق بين جوابه وجواب زيد اللي هو الأول. هذا مثال يمكنك أن تميز الرجل العالم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح من الرجل الذي ليس بعالم، لأنه زيد هو عالم بالعلم التقليدي يعني المذهبي، هذا ليس عالما. باتفاق علماء السلف والخلف أن الذي لا يعرف أدلة المسائل المختلف فيها من كتاب السنة هذا ليس عالما، والعكس بالعكس تماما. هذا يعني مثال كيف يمكن الشخص اللي عنده شيء من الثقافة الإسلامية أن يميز العالم بحق من العالم الذي هو المقلد. وقلت لك سواء شفهيا أو كتابة، فأنت آلفا ضربت بعض النماذج. شوف هذه النماذج لما تكتب بتقول لك بتبين لك أن المسألة التي يتبناها ولو كانت خلاف مذهب الذي عاش عليه ويتبناها لأنها الموافق للكتاب والسنة وذاك مخالف فهو أعرض عنه ولو أنه كان مذهبه قديما، وبضدها تتبين الأشياء. أما أن يقال فلان عالم انتهى الأمر هذا ليس كذلك. تفضل.
كيف نتتم من الموضوع نفسه وأخذ يعني أحتم القواعد للجواب، لكن أنا أقول كالمثل اللي ضربه أخونا بارك الله فيه أحاول مثلا أبي غدة فالذين يلقون أبا غدة يلقونه بأحد شيئين لا ثالث لهما، إما من منطلق حزبي دون نظر إلى المنهج وقضية البحث العلمي الذي أشار إليه أستاذنا،
وهذا حينئذ البحث معهم مغلق
عبث.
لا فائدة منه
عبث.
لأننا نقول كما قال شيخنا قديما في حواره أو في كشفه لأبي غدة ورده عليه قال أسلفي وكوثري شيخنا أسلفي وكوثري فهم لا ينطلقون في محاكمتهم أو في مدحهم أو في ثنائهم من منطلقات منهجية علمية قائمة على الكتاب والسنة في سلف الأمة وإنما ينطلقون أن فلان معنا أو ليس معنا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي قضية حقيقة شيخنا يعني تتكلمون فيها مرارا وتكرارا وهي قضية الفرق بين النظرية والتطبيق عند المشتغلين بالحديث في هذا العصر. فمثلا أبو غدة أنا أقول بصراحة أنه إذا كتب في الأمور النظرية قد يحسن فمما يغرر الكثيرين ممن أشار إليهم شيخنا بأنهم ليس عندهم أصل المشاركة بالعلم بأنهم انظر هذا نقل في تحقيقه لكتاب كذا من 300 مرجع إذا هذا ما شاء الله أعلم واحد في الأرض أو كذا أو إلى آخره. هذا أيضا خطأ كبير جدا لأننا نحن إذا أردنا أن نحكم على إنسان لا نحكم عليه فقط في الأمور النظرية ولكن لابد من الأمور التطبيقية التي هي تطبيق عملي لتلك القواعد النظرية. أما إذا أتيت له بحديث لا يستطيع أن ينظر في سنده فضلا عن أن يحكم عليه فضلا عن أن يتتبع طرقه فهذا ماذا استفدنا من بحثه والنظري الذي هو عبارة عن أمور صورية. فمن نظر إلى هذين الأمرين في ظني يستطيع أن يكون حكمه قريبا من الصحة والكمال والله تعالى أعلم.
يعطيك العافية. أبو ودى لما كان في حلب هو غير الآن في الرياض. أبو غدة في حلب كان يقول من كفر المستغيث بغير الله فهو الكافر.
هذا في حلب.
أما الآن فلسان حاله يقول دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم وحيهم ما دمت في حيهم. أبو غدة حضرت له جلسة بلا تشبيه كهالجلسة وكان معنا يومئذ أخونا عبد الرحمن الباني لأنه صديقه لأبو غدة وفي مشاركة في الحزبية أيضا. فتعرض أبو غدة لإجابة عن سؤال وهو هل يجوز التداوي بالخمر؟ فأجاب هو بالجواب المذهبي بأنه إذا كان لا يوجد دواء إلا الخمر فيجوز. فقلت له كيف هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال بالذات وأجاب بقوله إنها داء وليست بدواء. فقال الحديث يحتاج إلى مراجعة. قلت له الحديث في صحيح مسلم لا ينبغي إلا مراجعة. فعاد عبد الرحمن الباني مع أنني أعتقد فيه بأنه رجل مخلص لكنه ناعم جدا ومن نعومته أنه في كثير من الأحيان يرى من المصلحة أن لا يجابه المخالف. لكن هنا الظاهر يعني لم يسعه موقف أبي غدة الجامد إلا من أن يقول يا أستاذ الرجل ما أدري كنت يومئذ شيخا أو كنت طالبا ما أدري ماذا قال يعني الألباني يقول أن الحديث صحيح مسلم فشو رأيك الحديث صحيح هل تقول بأنه لا يجوز كما قال الحديث ولا تظل تقول أن المذهب يجيز ذلك؟ ما أعطى الجواب. فهو رجل أولا حنفي تعصب لمذهبه وليس هذا فقط بل هو كوثري هو يؤمن بزاهد الكوثري أكثر من إيمانه بإمامه الحنفي أبي حنيفة. فلذلك قد يكون عالما من بعض الجوانب لكن مثل ما سمعت ما هو العلم الذي يثمر العمل الصالح والتقوى والإخلاص وإلى آخره. وأنا أسف جدا أننا اضطررنا في آخر السهرة أن نتكلم عن بعض الأشخاص ونحن في غنى عن الخوض فيهم، خشية أن نقع في غيبة غير مشروعة، لأنه في غيبة مشروعة. سمعت بهذا الكلام جمانك؟ ما سمع. كنت بدك تسألني يعني؟
كنت بدأسأل بس مش مكتوب في الورقة الصحيحة.
كويس. فإذا هلا كشفناك نحن. شو رأيك الأستاذ مشهور عم يبارك لي بهالكشف هذا؟
بدعاء.
بدنا نخليها جنب تعزيز.
هو كذلك، ولذلك سأسمعه شعر العلماء. قالوا القدح ليس بغيبة في سترة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. ستة أشياء هذول إذا حفظتن تكون جماعة الفقه في مسألة الغيبة. لأنه كثير من الناس جارك بيجي بيسألك أنا بدي شارك فلان، شو رأيك تنصحني شاركه؟ والله كل الناس فيهم خير وبركة، وانت تعرف أنه ما في بركة، لكن خوف أنه إيش أنه تغيبه. بتقول الغيبة حرام، لأنه الرسول قال بحق الغيبة ذكرك أخاك بما فيه. الغيبة ذكرك أخاك بما فيه،
مش بما يكره يعني.
نعم بما
يكره
وان قال فيه. نعم. أما إذا قلت ما ليس فيه فقد ليش بهدته. فإذا الأشياء اللي سمعتها آنفا المضمنة في البيتين من الشعر هي غيبة، لأنك تذكر أخاك بما يكره.
نعم
بما يكره. فحينئذ لازم نقول ايش؟ حرام، ما بيجوز. لا، مستثنيات هذه بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، بعضها هنا وبعضها هنا. فالشاهد منجيب بس مثال واحد لأن الوقت دركنا. الحديث المعروف في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح. شحيح غيبة ولا مغيبة؟
غيبة.
إذن هي عم تغيب زوجها أمام الرسول عليه السلام. لو هذا السؤال وقع مثله أمام رجل من المشايخ المتورعين، ولا أقول الورعين،
المتوتعين،
لا اسكتي، لا تسغيب بزوجك، هو زوجك وهو كذا من آخره. الرسول ما كان هيك موقفه، أصغى إليها. قالت إن زوجي رجل شحيح، أفآخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا شاهد لقول الشاعر ومستفتن، فهي ما جاءت لتستغيب زوجها أمام الرسول، جاءت تستفتي. هل الاستفتاء بيتطلب أن تصف الرجل بما فيه؟ فقالت عن زوجها شحيح بخيل، ما بيعطيني حق النفقة التي تجب عليه لي ولأولادي منه. قال خذي إلى آخر الحديث. فإذا هذه المستثنيات كلها تجوز، بل قد تجب. لما بيجي صاحبك بيسألك أنا بدي شارك فلان، وأنت بتعرفه خائن كذاب دجال بيأكل مال شريكه، لازم تقول له إياك وإياه. هاي من باب إيش؟ التعبير يعني، جاء ذكره في الشعر. ولعل في هذا القدر كفاية. والحمد لله رب
العالمين. شيخنا الشيخ عليه رحمه الله كتاب شيخنا منهج النفس في علوم الحديث، بقول لك المقدم لمنهج النفس شيخنا في علوم الحديث، وقول لك والذي يعني يدل على اطلاع هذا العالم الفذ كثرة المراجع التي أوردها في هذا الكتاب، في كتاب منهج النقد في علوم الحديث.
شيخنا كل الورع حول هؤلاء المتورعين، ذكرتم مرة تعبير ورع بارد رأيت من كلام الإمام أحمد
ما شاء الله. آه
والله
هكذا
قال في مجلس علم كانوا، فمرت في المجلس فائدة، فجاء رجل يستأذن معه قال له استعمل المحبرة، قال له هذا ورع بارد.
رحمه الله.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
يتقاس أن تتقاس الدول الإسلامية عن إمداد الشعوب المسلمة بالمدد الذي يغيثها، ثم يحاول بعض الأفراد من بعض الشعوب أن يقوموا بهذا الواجب الذي لا سبيل إليه، لأن الذهاب من هذه البلاد العربية إلى البوسنة والهرسك تحتاج إلى طائرات كثيرة وكثيرة جدا، وإلى أسلحة من أسلحة مختلفة. أما والله راح 100 طالب 1000 طالب متحمس، ألوف مؤلفة، ما معهم غير هذه الأسلحة التي تعرف اليوم بالأسلحة الخفيفة. ماذا تفعل هذه الأسلحة مع الدبابات والطيارات التي يملكها أعداء المسلمين في تلك البلاد؟ لذلك ما ننصح أبدا، لأنه فيه خسارة تشبه الخسارات التي أصبنا بها في بعض البلاد الإسلامية بسبب الاستعجال بالشيء قبل اتخاذ الاستعداد له، كما قيل في بعض الحكم القديمة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه.
شيخنا تكميل لهذا الموضوع، جرى سؤال أو مباحثة بيني وبين بعض الإخوة حول موضوع البوسنة والهرسك، اتصل بي هاتفيا وقال لي: ما هو رأي الشيخ ناصر في هذه الكائنة التي أصابت بعض إخواننا المسلمين في بعض البلاد؟ هل يعني يذهب الشباب المسلم هناك ليجاهد وما شابه ذلك؟ فقلت له: الشيخ يقول بأن هذه المسألة لا يستطيع مجرد الشباب الأفراد ولو كانوا بضع مئات بل بضع ألوف أن يذهبوا إلى هذا المذهب أو إلى تلك البلاد، وإنما الأمر بحاجة إلى يعني استعداد كبير وإعداد وما شابه ذلك. تلخيص لي فتي شيخنا في هذا الباب. ثم قلت له: نرجو الله عز وجل ألا يدفعنا حماسنا وعاطفتنا إلى التهور، فبالتالي تصبح عندنا أفغانستان ثانية. فقال كلمة أريد شيخنا أن تعلقوا عليها يعني كفائدة، قال: لكن أيضا لا نريد أن نكون جبناء.
ما شاء الله.
نعم
ما شاء الله.
فحبذ شيخنا لو تكلمتم يعني بشيء يسير حول هذا، بارك الله فيكم.
الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما جبناء، ولكن مع ذلك ما كانوا أصحاب حماقة ورعونة، فما كانوا ليلقوا بأنفسهم إلى التهلكة قبل أن يعدوا العدة قبل كل شيء. وهذا أسهل شيء وأسهل جهاد، وهو الهجرة من بلاد إلى بلاد أخرى، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. ونحن نرى الآن كثيرا من الشباب المسلم، وقد يكون فيهم من يقول كما نقلت عن صاحبك: لا نريد أن نكون جبناء، ومع ذلك فنجدهم لجبنهم لا يستقرون في بلدهم، لأنهم يتعرضون لبعض المضايقات
من بعض الجهات الرسمية فلا يخبرون على ذلك وينهزمون ويسوغون بنظامهم الاستيطان لبلاد الكفر التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن السكن في بلاد الكفر، كمثل قوله عليه السلام ولا أطيل في هذه المسألة الكلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي من خالط المشرك وساكنه فهو مثله في الضلال. وهذا أمر ملموس لمس اليد، أن المسلمين الذين يسافرون ولا أقول يهاجرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، لأن الهجرة إنما تكون على العكس من ذلك، تكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فنحن نجد كثيرا من الشباب ليس عندهم من الشجاعة الأدبية أن يتحملوا شيئا من الأذى الذي تحمل القسم الأكبر الذي لا نتصوره اليوم الرأي الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما نزل الإذن لهم بمقاتلة الكفار والمشركين كانوا عند حسن نظر الناس جميعا، سواء كان من المسلمين كانوا من المسلمين أو الكفار، وما العازوا عنكم في قصة ثبات آل بدر وهم نحو 300 مقاتل أمام 1000 من الرجال وعدتهم وعددهم أضعاف ضعف عليهم. ولذلك فنحن ننصح هؤلاء الشباب أن يتذكروا معي قول القائل: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني. فلا نريد باسم الشجاعة أن نورط أنفسنا وأن نهلكها قبل اتخاذ الوسائل التي تجيز لنا بعدها أن نجعل دمنا رخيصا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا ما أقوله لمثل هذا الشاب المتحمس، وأنا أقول له وأنا أجهله: قل له عن لساني اذهب وأظهر شجاعتك في تلك البلاد، فماذا سيفعل المسكين؟ سيلقي بنفسه في التهلكة ولا شك. أنا أذكر جيدا أن قوله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هي عكس ما نحن نستأنس بها ونقتبس منها الآن، لكن الحقيقة أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. الآية نزلت بعد أن نصر الله عز وجل عباده المؤمنين من الأنصار والمهاجرين، وكان الأنصار كما تعلمون أصحاب أرض وزرع وضرع، ولذلك ركنوا إلى هذا ولم ينشطوا للجهاد في سبيل الله يومئذ. وبعد أن نصر الله عز وجل هؤلاء المسلمين صار الجهاد فرضا كفائيا، أي لنقل الدعوة من مكان إسلامي إلى مكان آخر ليس إسلاميا. وهنا تختلف استعدادات الناس في القيام بالفروض الكفائية، ومنهم من يقنع على مذهب ذلك البدوي أو الأعرابي أو النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه في كل يوم وليلة، فقال: 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال الرجل بكل إخلاص: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. فكان جواب الرسول عليه السلام: أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية أخرى: دخل الجنة إن صدق. وبهذه المناسبة يحسن بي أن أذكركم بأن زيادة وأبيه فهي زيادة شاذة، وإن كانت وردت في صحيح مسلم وفي غيره من الصحاح فإنها لا تصح. ليس نفي الصحة ناتجا من النقد الداخلي كما يقول بعض المعاصرين اليوم، وبالتعبير الحديثي نقد المتن، وإنما هو من نقد السند. فهذه زيادة وأبيه شاذة غير صحيحة. الصحيح أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. الشاهد من هذا الحديث قنع هذا الرجل بالقيام بما فرض الله عليه فرضا عينيا، فإذا هو لا يجاهد جهاد كفائي، لا يأتي بالسنن والرواتب ونوافل وتطوع، رجل قانع بهذا. وأكثر الناس هكذا. فلما علم الله عز وجل من هؤلاء الأنصار الذين كانوا سبب للتمكين للدين في أرضهم الركون إلى زرعهم وضرعهم وحرثهم، أنزل الله عز وجل هذه الآية يذكرهم بأن ترك الجهاد في سبيل الله عامة هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. لكن هذا كما قلت آنفا قد يكون الإلقاء بطريقة معاكسة تماما كما نقول نحن الآن. الآن لماذا لا نذهب ونقاتل اليهود وهم احتلوا أرضنا وبجانبنا؟ لأننا نحارب من كل جهة. إذن هاي الجهاد أمامنا لكننا لا نستطيع. فما الذي يحملنا إلى تلك البلاد البعيدة ودولنا لا تساعدنا على هذا الجهاد؟ إذن نحن نعيش في الأحلام والأوهام، وليس هكذا كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ نعم في تقديم تأخير يعني. جزاك الله خير. يا ترى المسجد قريبنا ولا بعيد؟ ها تفضلوا. إذا
شيخنا لو يستغل الوقت يجلس كمان كل ساعة الإقامة.
ما أدري والله كيف أنا يتأخروا بإقامة الصلاة ولا يعجلون؟ نعم تفضلوا. عندكم شيء؟
كثير من الفقهاء والمفتين يعني يستدلون بالحديث أفلح إن صدق في تجاوز كثيرا من الأحاديث اللي هي فيها من الأوامر الشرعية أو النبوية ما يوجب التطبيق، يعني لأنه الأصل في الأوامر الوجوب. فيستدلون على حديث أفلح إن صدق بالمندوبية أو مندوبية ذلك الفعل. ولا شك أن كثيرا أيضا أن كثيرا من العلماء يعني من يرد على هذا الأمر بقوله أنه هذا الذي أفلح عن صدق، وقال له صلى الله عليه وسلم ذلك إنما ما انتهى إليه من الأوامر، وكذلك فإن الدين قد اكتمل بأوامر أخرى فيجب على من علمها يعني أن يطبقها وتكون بحكم الواجب وليس بحكم المندوب كما ذهبوا. فماذا تعلق أنت
عليه؟ مثاله
يعني مثلا السنة خلينا نقول تحت المسجد، يقولون يعني تحت المسجد عندما يدخل مندوبة، لأنها وإن وردت بصيغة الأمر فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهذا القائل الذي أتى بالفرائض المعلومة أفلح إن صدق وهو لم يزد على ذلك. وهكذا يعني في مسائل أخرى كثيرة لا شك يعني من الصور.
أنا لا أعتقد أن عالما يقول بما نقلت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك السائل كل ما فرض الله عليه في تلك الجلسة، وحينئذ يبقى الاستدلال بهذا الحديث من أوهى الاستدلالات. أما لو فرضنا العكس أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجب وجوبا عينيا في حياة المسلم نقول بالنسبة لهذا المثال بالذات وهو تحية المسجد، فتحية المسجد إنما تجب على من دخل المسجد أولا وليس على من دخل المصلى أو غيره من أمكنة الصلاة أولا، وثانيا إنما تجب التحية ليس على من دخل المسجد فقط وإنما وجلس فيه، فلو دخل ولم يجلس فليس عليه تحية، دخل وخرج ليس عليه تحية، بغض النظر أن الأمر هنا للوجوب وهذا يحتاج إلى بحث لعلي أتعرض له لأنه في اعتقادي مهم جدا، بغض النظر أن هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب، فإنما هذا الأمر أمر به من دخل المسجد ويريد الجلوس، أما إذا كان لا يريد الجلوس فغير وارد عليه هذا الأمر، لأن للحديث روايتين اثنتين. الرواية الأولى: إذا دخل أحدكم المجلس فليصلي ركعتين ثم ليجلس. الرواية الأخرى: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن إذا كان لا يريد الجلوس لأمر ما كهؤلاء العمال والذين يترددون إلى الوظيفة إلى المسجد لأمر ما وليس للجلوس فيه، فهؤلاء لا ينصب عليهم الأمر المذكور في الحديث. يؤكد هذا حديث أبي قتادة الأنصاري حينما دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله بعض أصحابه، فجلس فقال له: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم قال عليه السلام الحديث المذكور آنفا. وقصة أبي قتادة هذه هي غير قصة سليك الغطفاني، وقصة سليك التي سنذكرها تؤكد أن الأمر المذكور في حديث صلاة التحية في المسجد يؤكد أنه للوجوب وليس للاستحباب، ذلك لأن حديث سليك كما في صحيح البخاري ومسلم أنه دخل يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فجلس، قال له عليه السلام: يا فلان أصليت قبل أن تجلس؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. ثم توجه إلى عامة الجالسين في المسجد وقال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، فليصلي لله ركعتين وليتجوز فيهما. هذا الحديث يؤكد أن تحية المسجد واجب ليس أمرا مستحبا فقط، ووجه الاستدلال في هذا الحديث بأن نتذكر حديثا آخر ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وكل متفقه في الشرع يعلم أن قول القائل لمن يتكلم يوم الجمعة والخطيب يخطب أنصت إنما هو أمر بالمعروف، وأيضا يعلم أن الأمر بالمعروف واجب، فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف لأن الخطيب يخطب، وعلى العكس من ذلك لم يسقط وجوب التحية والخطيب يخطب، كان هذا من القرائن القوية والقوية جدا على أن التحية لا تسقط ولا يجوز تركها بدعوى أنها مستحبة، لا، هذا شيء. وشيء آخر وهذا أمر هام أيضا، أن التحية تشرع ويؤمر بها في كل الأوقات، لا نستثني منها الأوقات المكروهة. ذلك لأن الصلاة المطلقة، صلاة النافلة، والخطيب يوم الجمعة يخطب منهي عنها، فهي أو هو هذا الوقت ينبغي أن يلحق بالأوقات الخمسة التي تفرع وقتان منها من أوقات الثلاثة. لكن الفقهاء جروا على أن يجعلوا الأوقات أوقات خمسة بالنسبة لأنها تتعلق بأوقات الصلاة، لكن الحقيقة أنه ينبغي أن يلحق بهذه الأوقات من حيث جواز عدم جواز النفل المطلق فيه، ومن حيث جواز بل وجوب صلاة التحية فيه ينبغي أن يلحق والخطيب يخطب يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر كما سمعتم آنفا سليك الغطفاني أن يصلي ركعتين والخطيب يخطب، بينما نهى أن تقول لصاحبك أنصت. هذا يؤكد أمرين اثنين: الأمر الأول أن تحية المسجد واجبة وليست مستحبة فقط، ثم تصلى في الأوقات المكروهة ككثير مما يدخل في تعبير الشافعية بالنوافل ذوات الأسباب. هذه من النوافل ذوات الأسباب، ألا وهي تحية المسجد. والآن نقوم إلى الصلاة إن شاء الله.